بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا العاشر من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي تنبيه ذوي العقول السليمة للشيخ عبيد الجابري إلى فوائد مستنبطة من ستة الأصول العظيمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وصلنا إلى
بقيت فقرة أخيرة.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ حفظه الله تعالى: بقيت فقرة أخيرة، وهي ما أشار إليه الشيخ
في الأصل الرابع.
قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تبارك وتعالى في الأصل الرابع: بقيت فقرة أخيرة.
والأصل الرابع هو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقلنا بأن هذا الأصل الرابع، هذا ما أهميته؟ أهمية هذا الأصل أهمية مهمة جدا، وهو متعلق بمصدر التلقي. وقلنا بأن هناك مسألتين عظيمتين ينبغي الانتباه لهما، وهما من الأصول التي يخالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع والانحراف. المسألة الأولى مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال. فمصدر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة يختلف عن مصدر الاستدلال عند أهل البدع، وهي النقطة الأولى الفارقة. فبينما أهل السنة والجماعة يرجعون في مصدر الاستدلال إلى الكتاب وإلى السنة، بفهم سلف الأمة، إلى الكتاب، إلى السنة، إلى الإجماع، إلى القياس، هذه المصادر المتفق عليها وغير من المصادر المختلف فيها. يرجع أهل البدع إلى طارة إلى العقل، وطارة إلى الذوق والحس، وطارة إلى الرؤى والمنامات، و إلى خرافات عديدة، وليس عندهم الرجوع إلى المصدر الأصيل وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولهذا نجد يا أخواني أهل البدع لا نجد عندهم قال مجاهد، قال عطاء، قال سعيد بن مسيب، قال الزهري، روى البخاري بفهم البخاري، بواب البخاري كذا، فهم أحمد، فهم مالك، فهم الشافعي، ما نجد هذا أصلا عندهم. هات كتاب من كتب أهل البدع فيه نسبة بدعتهم إلى إمام، لأنه ببساطة جدا الحمد لله أئمة السنة ما يدعون إلى بدعة. أي إمام من أئمة السنة عنده الرفض، أي إمام من أئمة السنة عنده التصوف، أي إمام من أئمة السنة عنده الخروج، أي إمام من أئمة السنة عنده الإرجاء، أي إمام من أئمة السنة عنده الجبر، أي إمام من أئمة السنة عنده القدر، أي إمام من أئمة السنة عنده التعطيل، أي إمام من أئمة السنة عنده التمثيل. فطبيعي طبعا أنه لن يجد للتعطيل قولا عند السلف، ولن يجد التمثيل قولا عند السلف، ولن يجد للإرجاء قولا عند السلف، ولن يجد للرفض قولا عند السلف. لهذا يقول: حدثني عقلي، حدثني قلبي. إن مقتضى الثناء تنزيه الله التعطيل، إن مقتضى تعظيم كتاب الله الإثبات على وجه المماثلة. فكل يفهم الكتاب والسنة بفهمه ليس بفهم السلف. لهذا نقول: كاشف جلي جدا، كاشف جلي جدا، كاشف جلي جدا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، أنك لا تجد مرجعية السلف، مرجعية أهل السنة، حتى أدعياء السلفية. انظروا بارك الله فيكم، انظروا بارك الله فيكم، لما نزلوا إلى الميادين استدلوا على ذلك بماذا؟ لما نازعوا السلاطين استدلوا على ذلك بكلام من من السلف؟ حتى لما جاءوا إلى وقائع الأعيان جاءوا إلى وقائع وليس إلى أقوال وليس إلى قواعد. قالوا خرج الحسين، لكن ماذا قال الحسين؟ قالوا خرج ابن الزبير، لكن أين ما قاله ابن الزبير؟ تبعتم إخواني نقطة كده ساخنة في الأول كده، بارك الله فيكم، نقطة ساخنة انتبهوا إليها. صحيح لما جاء هؤلاء ووضعوا شعار البدعة ما فتحوا كتابا سلفيا ولا نقلوا عن إمام سلفي، ما فتحوا كتابا سلفيا ولا نقل عن من سلفي. شوف هذا حدا وهذا حوين وهذا حسن وهذا يعقوب وهذا وحيد وهذا كذا، أنت صغار الإخوة، صغار الإخوة يحمل مع الكتب أصول السنة، عقيدة الرازيين، عقيدة البخاري، عقيدة السفيانين، عقيدة الحمادين، عقيدة كل أخ صغير صغير من أبنائنا، من أولادنا الصغار، من أولادنا الصغار، من أولادنا الصغار يحمل ماذا؟ متون السلف. ها؟ من فيهم حمل متنا من متون السلف؟ عجزوا، انتبهوا، عجزوا أن يجدوا لبدعهم رسالة واحدة من رسائل السلف. هذا واحد. اثنين، عجزوا أن يجدوا لبدعهم قولا لأحد من السلف، قولا. ولهذا ماذا لجأوا؟ إلى ماذا لجأوا؟ لجأوا إلى وقائع أعيان أسقطوا عليها زبالة الأفهام، وظنوا أن هذه الوقائع يستدل بها على ما ذهبوا، لكن أين أقوالهم؟ نحن نريد أقوال الحسين وأقوال ابن الزبير وأقوال سعيد بن جبير، لا نريد وقعة الحسين، وقعة ابن الزبير، وقعة سعيد بن جبير. أليست عندكم هذه أدلة؟ طيب انظروا ما أقواله. لم يجدوا ما نسبوا قول السلف، لأن يا أخواني بارك الله فيكم لو نسبوا قول من هذه الأقوال إلى السلف لكان السلف في هذا مختلفين، أو لكانت مخالفته مشهورة. لعرفنا احنا عندنا ابن خزيمة المتأخر، المتأخر ابن خزيمة لما له كلام في الصورة عرفته الأمة كلها، أليس كذلك؟ كلام ابن خزيمة في الصورة وليس من الأصول في الأصل، فهو يثبت الصورة لله عز وجل، لكن اشتهرت مخالفته لدى الناس، أليس كذلك؟ ما نسب إلى البخاري من قوله باللفظ، وهذا لم يثبت عنه طبعا، لكن اشتهر هذا في الناس، اشتهر هذا في الناس. يعني أدنى 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 قول ينسب للسلف في شيء من هذا أو وقعت فيه زلة لأحد فإنه يشتهر في الناس ليجتنب، يجتنب. فالفارق إذن الجوهري والأصيل أولا في مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال. ولهذا أنت ببساطة وكن واثقا أيها السلفي من نفسك جيدا عند أي أصل من الأصول، عند أي أصل الأصول قل له بقلب جريء مطمئن ممتلئ ثقة بالحق، هات كتابا سلفيا يقول هذا، يقول لك هات اشوف هات في فتح الباري، قول له بقول لك هات كتاب سلفي. اما تدري ما الكتاب السلفي؟ يعني كتاب يقرر عقيدة السلف. طبعا فتح الباري الحمد لله كتاب نافع وكتاب مفيد وكتاب كذا، لكن هو يأتيك بنقل ابن حجر عن أئمة أشعرة، أئمة على مذهب المعتزلة، أئمة على كذا من الفقهاء. نحن نريد الكتب المقررة. ضاقت بك الدنيا في كتب السلف؟ ما وجدت كتابا يقرر منهج السلف؟ هات صابوني، هات اسماعيلي، هات احمد، هات خلال، هات لكائي، هات بخاري، هات سفيان، اي كتاب من هذه الكتب يقول بقولك بس. اروح اثنين، هات اماما سلفيا يقول بقولك. الاول قل له اكتب قولك الاول، نرى الخروج على ائمة الجهر ان كانوا ظلمة او اذا زاد ظلمهم على مصلحة الصبر عليه. هات القول، هات اكتب ما شئت، ضع الصياغة التي تريدها، الصياغة التي تريدها ضعها ثم ادخل بصياغتك على مصدرين. المصدر الأول رسائل السلف التي قررت الاعتقاد، المصدر الثاني أئمة السلف المقررون الاعتقاد بس. وده محمد انت من أصغر الطلاب، لما يناقشك أي مبتدع في بدعة اطلب منه أمرين. الأمر الأول كتاب سلفي يقرر الذي قلت. اثنين، إمام سلفي يقرر الذي قلت. وقوله أولا ضع العبارة التي تريد، العبارة التي تريدها جواز عزل السلطان بغير مكفر، جواز الخروج على السلطان بغير مكفر، جواز إقامة الأحزاب للمصلحة مثلا يعني. قل له اكتب ثم اطلب لما كتبت كتابا سلفيا وإماما سلفيا بس. فإن عجز وسيعجز قل له تعالى أنا سأكتب عبارتي. واحد، لا يجوز الخروج على الأئمة ولا عزلهم إلا بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. يجب الصبر على أئمة الجور وإن بلغ جورهم ما بلغ. هذه عبارتي، وأنا أطلب من نفسي ما طلبته من خصمي، أطلب من نفسي ما طلبته من خصمي. أين الكتاب السلفي وأين الإمام السلفي؟ سأخرج له الكتاب السلفي والإمام السلفي. هذه مسألة مهمة تفطنوا إليها. في أصغر من محمد، في أحد جالس أصغر؟ أصغر من محمد؟ في أحد أصغر؟ ما في أصغر. من؟ فين أحمد؟ أين أحمد؟ أحمد، بس أحمد لسه جاي الآن، متأخر هذا أحمد، أحمد متأخر. إذن هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا. ببساطة، كيف تحاور حزبيا؟ كيف تحاور حزبيا؟ كيف تناقش حزبيا؟ لو ابتليت بحزبي من أدعياء السلفية كيف تناقشه؟ واحد، قل له اكتب المسألة المطلوبة التي تتبناها، جواز الخروج إذا ظلم ظلما فاحشا على الحاكم، جواز عزل السلطان بغير مفسق بغير مكفر، جواز إقامة الأحزاب للمصلحة، جواز العمل بالسياسة غير المشروعة، الثناء على أهل البدع للمصالح. قل له اكتب ما تريد، محل النزاع بيني وبينك. النقطة الثانية، هات لما قررته كتابا سلفيا يقرر منهج السلف، على سبيل المثال أصول السنة لأحمد، على سبيل المثال أصول السنة الحميدي، على سبيل المثال السنة الخلال، السنة المزني، السنة لعبد الله بن محمد، على سبيل المثال شرح اعتقاد السلف للصابوني، شرح اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للالكائي، الشريعة الأجري، الإبانة لابن بطة. هذه أمثلة. ثلاثة، هات لما قررته قولا لإمام من أئمة السلف المعتبرين، وأنتم تستدلون على هذا بقضاء أعيان، قضية الحسين، قضية ابن زبير، الزبير، قضية سعيد بن جبير. فالمطلوب منكم هات قول الحسين في الخروج على الحاكم الظالم، هات قول ابن الزبير في الخروج على الحاكم الظالم، هات قول سعيد بن جبير في الخروج على الحاكم الظالم. ما هي أقوال هؤلاء الأئمة في الخروج على الحاكم الظالم؟ فإن لم تجد إلا وقائع الأعيان فاعلم أيها الحزبي أيها الدعي أن وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها هذا بعد أن نعلم هل تلك الوقائع كانت خروجا على سلطان بسبب ظلمه أم لا. والجواب لم تجد في واقعة من الوقائع خروجا على إمام بسبب ظلمه، ولهذا لم تجد قولا لهم في جواز الخروج على الحاكم الظالم. هذه كيف تناقش حزبيا، كيف تناقش أحدا من أدعياء السلفية؟ يبقى إذن مصادر الاستدلال هذه النقطة الفارقة الأولى بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة، هي نقطة سهلة في فهمها صعبة في التزامها، هذه سهلة في فهمها ولكنها صعبة في التزامها. وهذا من العلم المحكم الذي ينبغي أن يتربى عليه المسلم. لن تجد عندهم إلا قول شيخهم، لن تجد عندهم إلا قول حزبهم، لن تجد عندهم إلا فهم عالمهم، أما عند السلف فلن تجد من ذلك شيئا، ولله الحمد والمنة. وهذا المنطق نفسه انقله إلى الصوفي، انقله إلى الأشعري، انقله إلى المعتزلي، انقله إلى كل أحد من أهل البدع، لن تجد دليلا على بدعتهم إلا ما قاله أئمتهم وشيوخهم، لن تجد لهم في الكتاب السلفي كتابا، ولن تجد لهم في أئمة السلف إماما. فإذا عرفت هذا وحد الله فاعلم أن السنة ما لاسم له إلا السنة، أن السنة ما لاسم له إلا السنة، وأن السني هو من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وبهذا تتميز السلفية ويتميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيره من المناهج. عرفتم هذا يا أخوان؟ طيب، النقطة الثانية مصادر التلقي، مصدر التلقي عند أهل السنة. يبقى في مصدر استدلال، الثاني مصدر التلقي. طب مصدر الاستدلال لم نذكر فيه العلماء، لأن العالم ليس مصدر الاستدلال للاستدلال، العالم ليس دليلا، إنما الدليل في قوله، الدليل الذي يأتي به العالم، فإن كان معه الحجة صارت الحجة في دليله. ليس الشافعي دليلا، وإلا إذا خلفه مالك فمالك دليل، فهل هذا يكون من تعارض الدليلين؟ لا لا، فليس مالك دليلا وليس الشافعي دليلا، إنما هؤلاء علماء دلوا على الدليل والحجة في ما أتوا به من أدلة ليس في أعيانهم، حتى ولو كانوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إلا إذا أجمعوا ويكون الحجة في الإجماع لا في الأعيان. مصدر التلقي، مصدر التلقي عند السنة والجماعة، ما هو مصدر التلقي عند السنة والجماعة؟ العلماء الربانيون الأكابر، هؤلاء العلماء الربانيون الأكابر الذين ذكرنا من هم الأكابر وما صفتهم، هؤلاء هم مصدر التلقي. فإننا نتلقى مصادر الاستدلال عن مصدر التلقي، مصادر الاستدلال الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، عن مصادر التلقي وهي العلماء الراسخون، العلماء الربانيون، العلماء المجتهدون من أئمة السلف المعروفين. يبقى كتاب السلفي والإمام السلفي. من هنا كانت نقطة هذا الأصل الرابع وتنبيه الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذه المسألة. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منه، بعد ذكر الأصول الثلاثة الأولى، والتوحيد الأصل الأول، والاجتماع الأصل الثاني، والاجتماع على ولاة الأمور وهو الأصل الثالث، انتقل إلى أصل مهم جدا من أصول الستة وهو التفريق بين من؟ التفريق بين العلماء وأدعياء العلم، الفقهاء وأدعياء الفقه. وذكر لك الأدلة من سورة البقرة في الآيات الأولى من سورة البقرة. هذا تنبيه دقيق. ولهذا احنا قلنا من اعظم ما يلفت نظرك في كتابات ومصنفات الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه رسوخ هذا الرجل، وان هذا الرجل حقيقه تصنيفاته في اصول الشريعه وفوارق الفوارق بين الشرك والتوحيد والسنه والبدعه والعلماء والادعياء واولياء الرحمن واولياء الشيطان، تصنيفاته في الفوارق وتصنيفاته دقيقه. ولهذا لا تجد ورقه لمحمد ابن عبد الوهاب الا وهي من المعدن النفيس الذي لا يمكن الاستغناء عنه. رجل مصنفاته غير مكررة، مصنفاته غير مكررة. ولئن كان شيخ الإسلام الأول ابن تيمية رحمه الله تعالى أبو العباس قد أبدع وفتح الله عليه في الرد على الفرق والمتكلمين والفلاسفة والمناطقة، وأبدع في ذلك أيما إبداع، فإن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قد تميز في الرد على القبوريين والرد على من خاض في توحيد الألوهية وخرج عنه، فأبدع وتألق تألقا لما يوجد في المكتبة الإسلامية نظير كتاباته، ولا حتى عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن كل واحد استعمله الله عند وجود بدعة ضربت بأطنابها المعمورة. فإذا كان أحمد أقامه الله لفتنة الجهمية، وشيخ الإسلام أقامه الله سبحانه وتعالى لفتنة المعطلة والممثلة والروافض والصوفية وغير ذلك من هؤلاء الذين تشعبت أهواؤهم فرد عليهم، فقد أقام الله محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة حراسا على العقيدة في توحيد الألوهية. ولهذا مصنفاتهم وردودهم كان أكثرها وجلها في هذا الباب، حتى تركوا لنا ميراثا عظيما جدا جدا. هذا الميراث الذي تركه ابن عبد الوهاب لا نظير له. فهل هناك نظير على نسق كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ هل هناك مصنف على طريقة كشف الشبهات، القواعد الأربع، ثلاثة الأصول، مسائل الجاهلية، هذه الكتب العظيمة النفيسة، حتى الأصول الستة، انظر أصول ستة، هل هناك نظير لما كتب في التفسير؟ حتى تفسيره لما جعل على نسق التفسير تفسير العلماء المتقدمين من ذكر الآية وذكر ما فيها من الأقوال أو المعاني أو الآثار، لا، جعل التفسير مسائل، المسائل المستنبطة من التفسير. ولهذا لو أنك أخذت فقط آيات تفسير آيات من القرآن الكريم ابن عبد الوهاب، كل آية أنا أقول على يعني الاختصار والضغط يمكن أن تضعها في خطبة، وإلا كل آية لو وقفت عند الفائدة المستنبطة ممكن تجعل لكل فائدة مستنبطة خطبة وحدها. ليه؟ هذه الآية فيها مسائل، 1، 2، 3، 4، 5، حتى المسائل التي يستنبطها ابن عبد الوهاب ليست مسائل سطحية. ما يقول لك هذه الآية يستنبط منها أن قال هنا الاستغراق وأن كذا، أو أن هذه الآية مثلا يستفاد منها أن تقديم الجر والمجرور وتقديم المحق والتأخير يقتضي التخصيص، لا، الكلام ده كلام لا تجده في كتب كثيرة، إنما فوائد الشيخ رحمة الله عليه كما قلت فوائد الفرقان فوائد متعلقة بصراع الحق والإيه والباطل، صراع الحق والباطل. فهذا الرجل دقيق، ولهذا لما وضع هذا الأصل الرابع أصل مهم جدا، أصل فارق. ولهذا يقول البربهاري رحمة الله عليه في شرح السنة، قال: وانظر في بني زمانك ولا تغتر بهم، ثم انظر من تسمع ومن تجالس من تسمع ومن تجالس؟ فإن الفتن قد عمت، أو كما قال رحمه الله فنبه على من تسمع من تجالس، أضف إليها بعد من تسمع من تجالس، من بطانتك، لمن تقرأ، من تتبنى، عمن تدافع، من توالي، من تعاد. من تدخل عليه، من تخرج من عنده، وراء من تصلي صلاة الجمعة، وراء من، عند من تتلقى العلم، لمن تقرأ، كل هذه فوارق يتبين من خلالها أهل السنة من غيره، أهل الحق من غيره. نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله: انظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثر عنهم فتمسك به ولا تجوزه لشيء ولا تختار عليه شيء
ولا تجوزه
ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار.
نعم. بعدها أثر من تسمع. نعم. نعم.
قال رحم الله: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم
من تجالس
وممن تسمع
وممن تسمع
ومن تصحب
ومن تصحب. واضح يا إخوان؟ شوف الضوابط السلفية، انظر إلى الضوابط السلفية، ليس ضوابط الحزبية، ليس ضوابط المميعة. انظر من تصحب، ها يبقى انظر ثلاثة أمور، هاي ثلاثة أشياء:
من تجالس،
من تجالس،
وممن تسمع،
وممن تسمع،
ومن تصحب،
ومن تصحب. مثل ما قال السلف ماذا: من خفيت علينا بدعته، لم تخف علينا ألفته، الرجل يعرف بمدخله ومخرجه. هذا واضح. من بطانته؟ قال القدرية. قال قدرية. واضح. يبقى هذا نفس الكلام: من تجالس، ممن تسحب تسمع، من تصحب، لمن تقرأ، من تدافع. ولهذا تجد الواحد على الصفحة خلاص يوم ما يقول كلام الشيخ الفلان كذا، خلاص انت عرفت توجهه من الشيخ الذي يستدل به، من الشيخ الذي يستدل به. يدافع عن من؟ خلاص انت عرفت توجهه. يدعو الى من؟ عرفت توجهه. يوم ان يموت الواحد من هؤلاء يثني ولا يذم؟ عرفت التوجه. يثني على ايمن الظواهري او يذم ايمن الظواهري؟ عرفت التوجه. يثني على اسامة بن لادن يذم اسامة بن لادن؟ عرفت التوجه. يثني على عبد الرحمن عبد الخالق يذم عبد الرحمن عبد الخالق؟ عرفنا التوجه. بيننا وبينهم يوم الجنائز، فهذا هو المفارق بين من يثني وبين من يذم. واظن ان هذا المفهوم اوسع مما نفهمه نحن في اثر بيننا وبين يوم الجنائز في كثرة المشيعين. لا، نوعية المشيعين، نوعية مش كثرة. ممكن اهل البلد كلهم يجوا لك مجملة ولا حاجة، ها، وممكن واحد من السنة يموت الناس ما تعرف عنه، تجد الواحد في جنازته أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة. لا، المفهوم هذا هو المقصود بيننا وبينهم يوم الجنائز، بيننا وبينهم يوم الجنائز، يوم الفرقان، يوم افترق الجمعان. جنازة هذا من؟ أحد الإخوة في عرس أول أمس، هو أخ سلفي لكن بعيد من زمان يعني عن الإخوة والحضور الدروس وكذا، فوجدته بعد العصر جاي يقول: يا شيخ أنا لو لم يكن اليوم اليوم لو لم يكن إلا ما رأيت والله لكفى. أنا يا شيخ كنت أظن إحنا قلة، هذا أظن إحنا أخين ثلاثة كده 30-40 كده يعني متنطورين. ها أنا يا شيخ لو وجدت اليوم، والله يا شيخ لو واحد ينفق اليوم ملايين في سبيل ما رأى وجدت مبهور يعني مش عارف. ها قلت له في أهل يا شيخ شفت إخوة وإخوة ما شاء الله سمتهم. قلت له يا ابني اللي انت شفتهم دول، دول عينات والله، ده دول عينات بس، دول عينات من كل مكان كده ايه اه وفي بقى ده دول عينات بس. شفت الإخوة ده انت كل ما تروح محافظة ان شاء الله تجد الخير موجود. وبعدين مش كده وفقط، النوعية دول رد مشايخ كلهم، دول جايين بعد ضلقت الزير يعني كده بعد ما خدوا 5-6 مراحل كده، شفت زي الفلتر اللي بيعدي مراحله تمام من مرحلة 7 احنا وصلنا يمكن 12 في مثلا الناس ممكن تكون مرت على كثير يعني. ده الخلاصة، دول عينة، دول عينة، ما دول مش الإخوة أصلا يعني، دول عينات عينات. لكن خير الحمد لله والسنة والله الحمد والمنة تنتشر يوما بعد يوم من فضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هذا مهم جدا، من تجالس، من تدعو في فرحك، من يأتيك في مئتمك، أنا أقصد من الرؤوس ولا أما عوام دعك من العوام. فهذا أنا أرى أنه المعنى الأخص في عبارة بيننا وبين يوم الجنائز، جنائز فارقة، جنائز فارقة، أفراح فارقة، صحبة فارقة، وهذا في السفر. أنت من تصحب في الحج إذا أردت أن تصحب معك مع إخوة تصحب من؟ هتكون معقولة تكون في رفقة صوفية أشعرية؟ أبدا، هذا مستحيل. ولا أقولك حج مجان يا شيخ الحملة الفلانية مثلا تدعو تحج معها وفيهم 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 مثلا صوفية قبورية مع فضيلة الشيخ أحمد عمر هاشم وكذا، أنا لا أحج أصلا تمام. ففي فوارق، في فوارق. في حج قبل جائحة كورونا بيمكن سنة أو سنتين، أنا في المخيم جاءني وأنا في المخيم في بدعو وكذا، فالمسؤول عن الحملة كان يأتي كل سنة كان يأتي يعقوب، وموجود أخ ليعقوب، هذا موجود أخ ليعقوب أنا ما أعرفه بس أول مرة أشوفه مثله يعني. استأذن مني في كلمة، أبيت، أبيت كلمة يقولها أبيت ولا صلاة. في نفس السنة أنا طالع من المخيم، طالع من المخيم وجدت داعية اللي هو مصعد أنور جالس بشوار الخيمة من برا مع ناس، مررت على مسلم عليه فرحق بي، يا شيخ هشام السلام عليكم ورحمة الله وكذا، أنا أريد دقيقة واحدة نجلس في الإدارة، مبنى الإدارة يعني. جلست، قال يا شيخ انت تحذر مني وتبدعني وتقول وتقول وتقول. قلت نعم نعم، هذا ألست أنت القائل؟ ألست ألست؟ المهم انتهت المسألة بإيه؟ إن الرجل سيرجع وقال تأتيني مسجدك. قلت له قبل أن تأتيك مسجدك لابد التبرع على صفحتك، ولابد التبرع من كل هذا وتعلن، وأنت حينها أخي وأتيك. والرجل تكلم كلام جد، والله يا أخواني أنا فرحت، قلت سبحان الله هذه إن لم تفق حجتي فليست بقل منه، فرحت جدا بما وعدني به. وأتي مسجده بعدما يعلن براء من كل هذا، فرحت، قلت هذه غنيمة جاءتني من غير سعي. إلى يومك هذا، إلى يومك هذا، سنوات، إلى يومك هذا، إلى يومك هذا. فالشاهد أن هذه فوارق، من تجالس، من تصحب، عمن تدافع، بطانتك، مخرجك، مدخلك، صحبتك، لا يمكن أن نفرق بين هذا وبين المنهج. يا أخوان، يا أخواني كل واحد بيتكلم بمنهجيته، كل واحد يتحرك بمنهجيته، أليس كذلك؟ فإذا لا يمكن أن نعري، ولا يمكن أن يؤتى أهل السنة. أهل السنة ليسوا مغفلين والحمد لله، أهل السنة أذكياء ووضعوا ضوابط. يقول بربهري مثلا من الضوابط، مثلا يقول إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب الرسول، شوف الضابط، فالتجمع على السلام دي معروفة. إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه يريد رسول الله. وهذا معنى قول أبو زرعة أظن حينما قال هؤلاء عجزوا أن يطعنوا في رسول الله فطعنوا في صحابة رسول الله وهم يعلمون أن ماذا؟ أن الرجل أن أصحاب الرجل من الرجل. ولذا تجد من ألاعيب الحزبين يقولون احنا ما نعترض صراحة على الشيخ فلان لكن احنا اعترضنا على طلابه طلاب يسيئون في بعض الطلاب احنا ما نعترض على الشيخ. والله ان اعتراضهم الاكبر على الشيخ. وإلا لو لم يكن اعتراضك على الشيخ اثنى عليه احضر له وزع كلامه هو اعتراضه على الشيخ. لكنها مراحل وطريقة. إن كان عند الشيخ يقول اعتراضي على الطلاب وإن كان عند الناس يقول اعتراضي على هذه المدرسة وهذه الطائفة. فهذا معروف اللي عنده الطلاب أصلا واللي عند الشيخ. طب في طالب عنده إساءة في العرض اسمه طالب عنده إساءة. يوجد عند جميع الطوائف طالب قد يسيء في العرض طالب فتان وقد يكون على السنة ولكنه فتان في طريقة عرضه هذا يتبرأ منه تبرأ من طريقة عرض المنهج. نعم نعم. يبقى قول بيننا وبينهم يوم الجنائز راعي فيها الفارق ليس لكثرة وقلة لا يا اخواني لنوعية نوعية من يشيع بمعنى انه لن يحضر جنازتك اهل البدع. هل جنازة اهل السنة سيحضر الصوفية والاخوان والتبليغيون وكذا ويجمعون انفسهم؟ لا انما يحضر اهل السنة. هل جنازة اهل البدع الصوفية والرافضية وكذا يحضر اهل السنة؟ ولا رجل الا رجل يحضر ليعلن البراءة كما حصل بعض أئمة السلف. أتى وجاء عند الجنازة كل نظر إليه بعدما توجهت الأنظار ترك الجنازة ومشى. لم يكتفي بأن ينكر في عدم الحضور لأنه لعل واحد يقول يبدو أن الإمام ما كانش موجود اليوم يبدو أن الإمام كان مريض. الإمام لو كان موجود كان حضر فحتى يقطع هذا ماذا سمع جاء وحضر ثم ترك الصلاة ومضى ثم ترك الصلاة ومضى. هذا الذي يحدث. كما أن أئمة السلف حضروا مجالس أهل البدع بعضهم حضر مجلس صاحب بدعة لكن للانتفاع جاء وجلس في منتصف الحلقة وجعل يعبس بأنف ويعبس بكذا ليبين زهد. بعضهم حضر فجلس على الباب يصرف الناس ويزهد الناس فيه. فمن حضر حضر لإنكار العلني ولم يحضر للانتفاع. وإلا بيننا وبينهم يوم الجنائز وبيننا وبينهم يوم الأفراح وبيننا وبينهم كل يوم يفرق بين أهل السنة والجماعة. بيننا وبينهم يوم المولد والاحتفال به. بيننا وبينهم يوم شم النسيم. بيننا وبينهم يوم عيد رأس السنة الميلادية عيد رأس السنة الهجرية عيد وهكذا. بيننا وبينهم كل يوم فارق. أليس النبي في عاشوراء جعل فارقا بيننا وبين اليهود وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقال نحن أولى بموسى منكم. ألم يكن يوما فارقا يا إخوان؟ مع أن اليهود تصوم عاشوراء لكن موقف اليهود من موسى إذ تصوم هذا اليوم ليس كموقفنا من موسى عليه السلام. وبالغ النبي في بعد ذلك في الفارق هذا فقال لئن بقيت لأقابل أصومن التاسع. ولهذا كان انتبهوا ولهذا كان أصل مخالفة الخارجين عن الإسلام والخارجين عن السنة والخارجين عن كذا عن الطاعة كان أصل مخالفتهم مقصدا خاصا من مقاصد الشريعة تعمد
ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن إحداث التميز وإحداث الفرقان مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. احرص عليه، احرص أن تطأ موطئا يغيظ، يغيظ أهل البدع والأهواء، يغيظ أهل البدع والأهواء. تطأ موطئا يغيظ أهل البدع والأهواء. نعم.
قال الخلال: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على أهل البدع، فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العز وعلو الإسلام وكبت أهل الزيغ.
الله أكبر، هذا هو المعنى الذي نبهنا عليه. أعد، شوف يا أخوان المعنى اللي احنا ايه، بعض الإخوة يفهم أن بيننا وبينهم يوم الجنائز العبد. شوف جنازة ابن أبي دؤاد كانت أفراد وجزء أحمد كانت كذا، مش فقط، ما ليس هذا فقط. شوف جنازة فلان لا يا أخوان، وإلا قد يحضر جنازة أهل البدع وأهل المعاصي جموع كبيرة جدا، جموع كبيرة جدا. إنما إعزاز السنة وإخماد وكبت البدع، الفرقان يا أخوان، الفرقان بيننا وبينهم يوم الجنائز. هذه جنازة من؟ هذه جنازة من؟ هذه من حضرها؟ هذه من حضرها؟ بيننا وبينهم إيه؟ يوم الجنائز، بيننا وبينهم يوم الجنائز. فيقول ها لقد أظهر. نعم.
سمعت عبد الوهاب الوراقي يقول: أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على أهل البدع.
طبعا كان بعد عصر بقى المتوكل والإعزاز، فعصر المأمون والواثق والمعتصم والواثق وكذا كان عصر كبت، كان عصر من يظهر كلمة بدمه وحياته. بعد المتوكل أعز الله عز وجل سنة. فلما مات أحمد رحمة الله عليه أظهر الناس ها السنة،
السنة والطعن على أهل البدع،
والطعن على أهل البدع كلاهما متلازمان. ها السنة وبعدين يا أخي يعني دحنا بس قلوبنا، السنة والطعن في أهل البدع، السنة والطعن في أهل البدع. لأن كما قلت لك ثلاثة أمور سريعة، الجماعة المتلاعبون المميعون إحنا معاكم وصلنا واحدة وما فيش إشكالية. وأنا جاءني في هذا العرس سبحان الله إنسان جاري من 12 سنة وأنا أصبر عليه وأبين له وكذا، وصهري من أصهر يعني يتزوج قريبة لي يعني، فجئت آخر مرة من قرابة كم شهر وقلت له تعالى هذا فرق بيني وبينك، أنا أنبئك من سنين يا أخي وأنت على حد واحد وإلى آخر ذلك، وتترك اعتكافنا وطرح الاعتكاف الحزبيين وكذا وكذا، وتقول أنا لا أعتكف عندكم لأنكم تتكلمون فيه وفي وأنا أريد قلب وأريد وأريد، وبينت لك وجئت لك بالكتب وصبرت عليك. الآن إن لم تكن على هذا المنهج ولا فرق بيني وبينك، لا تمد يدك لي، لا تسلم علي، لن أصافحك حتى تكون على السنة. قال يا شيخ طب اعطيني فرصة، فرصة مجلس واحد اجلس معي. قلت له سأعطيك فرصة واعلم أن هدايتك أحب إلي، واعلم أن أخوتك أعز علي من أن أهجرك، وهذا صعب علي أن أهجرك، ولكنها السنة. قال طيب. جلست معه ليلة كاملة ولم أرى فيه خيرا حتى قمت، وهو ما يقول ماذا بعد ما أنهيت الكلام في السنة وأصولها، يقول كل هذا أنا تعلمته منك من أكثر من 12 سنة وأنا عليه، والله أنا عليه. طب أنت عليه ثم موقفك من هؤلاء، بس أصلا أنا عم يا مولانا أصلا. قمت وفي بيتي في المدخل قمت وتركته، خرج هو. فلما جئنا إلى هذا العرس وأنا في يوم العرس فوجئت بهذا الرجل، أتى هو من أصهار كما قلت لكم وكذا، تحجبت جاء وجاي سلم علي، السلام عليكم. قلت عليكم السلام. أنا قلت بقى الحمد لله يمكن هذا. قال أنت عندك شيء يا شيخ؟ قلت نعم عندي. قال عندك؟ قلت الفرح أولادي. قال يعني رأيتك تدعو الناس وما دعوتني؟ قلت نعم، لأن أنا أدعو أهل السنة فقط، أنا ما أدعو أهل البدعة. لسه أول أمس والله يا أخوان قلت أنا أدعو أهل السنة فقط، ما أدعو أهل البدعة. قال وأنا من أهل البدعة؟ قلت نعم أنت من أهل البدعة. قال ده فلان جارك؟ قال حتى أنا ما دعوني الشيخ. قلت لا، ده ندعوه، هذا من عوام الناس أدعوه إن شاء الله. قال اعتبرني عوام؟ قلت لا، بل أنت من المحاربين، ده أنت الذي تتوب أهل السنة، تريد أن تتوب أهل السنة من السنة. ألست أنت الذي جلست مع طبيب تقدم إلى ابنتك على السنة وجئت له بفلان ليرجعه عنها؟ أنت محارب، أنت محارب، أنت لست من أهل بدع العاديين، أنت محارب لأهل السنة. قال يعني أمشي؟ قلت له إن كنت على السنة تبقى، لست على السنة امشي، ما أبالي بك، والله ولو أقرب الناس إلي، لو أقرب الناس إلي. شوف يا أخي باختصار، أنا أتمنى قلام ظفرك أن تكون معنا، لكن لا تسوي عندي ظفرا إذا كنت على غير السنة، لا تسوي ظفر إذا كنت على غير السنة. لكن أنا بقول لك وأعد لك المرة الألف، أنا حريص عليك، أنا أحب لك الخير، أنا أريدك، لكن والله إن لم تكن على السنة. قال بس على رسول تبدع هؤلاء. قال طيب اترك لي فرصة أسألهم. قلت لم تسألهم من 12 سنة، من 12 سنة لم تسألهم، ولو كان دينارك ودرهمك وتاجر دينارك ودرهمك والله ما نمت الليل. 12 سنة تسأل، واليوم ما شاء الله عليك تريد أن تسأل، يعني سأنتظر 12 سنة أخرى. الآن الآن أنت عرفت من الأصول أن الذي يخرج على سلطان خارجي، هؤلاء من؟ عرفت من الأصول أن الذي يكون حزبا حزبي، هؤلاء من؟ عرفت أن الذي يهامل أهل البدع ويتهامل معهم ويسمع عليهم من أهل البدع، وهؤلاء من؟ باختصار شديد، باختصار شديد، فالشاهد يا أخوان أن كل يوم، وليس يوم الجنائز فقط، إذا كان أحمد وإذا كان مثلا قال بيننا وبينهم يوم الجنائز، الحقيقة بيننا وبينهم كل يوم تفرق السنة فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. يوم الجنائز، يوم المآتم، يوم الأعياد البدعية، بيننا وبينهم كل يوم تتميز فيه السنة عن البدعة، كل موقف يتميز فيه السنة عن البدعة. ألا ترى أن القرآن سجل كلمة الرجل يوما كان فارقا، يوم أن قام القوم على النبي فقال وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. ألا ترى هذا؟ ألا ترى أن القرآن سجل الرجل موقفا في محكم التنزيل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يا محمود كلمة سجلها القرآن، يا محمود موقف سجله القرآن، فإن الموقف الذي تنصر فيه السنة مسجل في السماء، وإن كان قد انقطع الوحي لن ينزل القرآن باسمك ولا بموقفك، لأنه لا وحي بعد رسول الله. لكن يعلم كما قال أحمد رحمه الله لابن مشكوية، لا نسي الله لك هذا المقام، لا نسي الله لك هذا المقام، والله إنه لمسجل عند الله، وحسبك أن يكون مسجلا عند الله، وإن لم ينزل به كتاب يتلى. سجل الله كلمة لرجل، سجل الله موقفا لرجل، فكم مواقفك يا عبد الله؟ في سيارة كنت تركبها وجلست بجوار مبتدئ، في قطار، في طائرة، في شارع، عند بائع وأنت تشتري منه، أتظن أن هذه المواقف تنسى؟ وأنت تشتري من بائع ويسألك أنت هنا لماذا؟ أنا هنا أطلب العلم، عند من؟ عند كذا، أنتم الذين وأنت، فتقوم في نصرة الدين، لا نسي الله لك هذا المقام. إي والله، أحد إخوانكم من هو إسلام ولا ما أدري من، يا أبو مسلم كان مين ولا أنت، جاء في عربية من طنطا إلى هذا وجلس، وكان لسه ما استقام بعد، يقول وإحنا وأنا ماشي في السيارة كان في أخ على السنة، المهم ضار حوار بينه وبين أهل البدع ويقول لم أكن استقمت يعني بعد، وضار حوار والرجل أظهر السنة وكذا وكذا، ثم نزل وقعت كلمات هذا الرجل في قلب، هو راكب من الركاب وقتها، كان راكب من الركاب لم يكن استقم بعد، راكب من الركاب، ولكن يقول هذا وقع كلامه في ماذا؟ في قلبي، هو من منطقة ونزل وأنا أبحث عن هذا الرجل من هو بعد ما استقم به، يا ترى الرجل ده منين، أبحث عنه، أريد أن أعرفه. إذن كلمات تركت بصمة قد لا تدري عنها، فلا نسي الله مقاما لرجل ينظر في السنة، في طائرة، في باص، في حافلة، في أي مكان، في أرض يزرعها مع فلاحين، في أي مكان، لا نسي الله لك كلمة، الله سجل هذه الكلمة في القرآن. يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجي لك من الله صحيح، بس فقط يا أخوان، فقط أتقتلون رجلا يقول ربي الله، فقط كيف برسالة تنشرها في الناس، كيف بالسنة تقررها، كيف بالسنة تحييها، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها يوم القيامة. لا نسي الله لصاحب السنة هذا المقام، والله يا أخوان لا نسي الله لصاحب السنة هذا المقام العظيم. إذن ليس فقط بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، أقول بيننا وبينهم كل يوم، بيننا وبينهم كل موقف، بيننا وبينهم زي يفرق بيننا وبينهم، بيننا وبينهم منطق، بيننا وبينهم صحبة، بيننا وبينهم رفقة، بيننا وبينهم معرض كتاب، أشتري هذا الكتاب ولا أشتري هذا الكتاب، بيننا وبينهم شيخ نتلقى عنه العلم، بيننا وبينهم شيخ نسمعه، بيننا وبينهم إمام نصلي وراءه، بيننا وبينهم أقدام إلى الجمعة تصلي وراء من، بيننا وبينهم سائق تأتي به، لن تأتي بسائق صاحب بدعة يقود بك السيارة، بيننا وبينهم مواقف عديدة، بيننا وبينهم فرقان يسير معك في كل لحظة. نعم يا إخواني، بيننا وبينهم فرقان يسير معك كل لحظة، وليس بيننا وبينهم فقط يوم الجنائز، يوم الجنائز ليس فقط يوم الجنائز، بل كل يوم، يوم الولادة، يوم الجنازة، يوم الزواج، يوم وهكذا يا إخوان، بيننا وبينهم يوم الجنائز، بيننا وبينهم كل يوم تفترق فيه السنة ويفرق فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. نعم.
قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: بقيت فقرة أخيرة،
فقرة أخيرة،
فقرة أخيرة، وهي ما أشار إليه الشيخ من أن بعض الناس يصف أهل علم الشريعة بأوصاف شنيعة كالزندقة والإلحاد. أقول: لأن كنا نسمع قديما ونقرأ ضد السلفية وحملتها من أهل العلم والفقه من عبارات التجهيل مثل طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإننا نسمع اليوم عبارات تجهيلية من نمط جديد ضد علماء السلفية وحملة لواء أهل السنة والجماعة من علمائنا المعروفين بسلامة المعتقد والمنهج وسعة الفقه وسداد الرأي. ومن تلك العبارات
ملاحظة يا إخوان في هذه العبارة، وهي عبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، مما يراد بها أيضا عند هؤلاء طريقة السلف طريقة المفوضة الأوائل من الأشاعرة وغيرهم، هذه أسلم، وطريقة الخلف وهو التأويل أعلم وأحكم، فهم يقصدون أنفسهم أيضا بها، فالسلف سلفهم والخلف خلفهم، ولهذا فالأشاعرة لهم طريقتان، تصوب الأشاعرة طريقتين: طريقة التفويض والإمرار كما جاءت، وطريقة التأويل عندهم وهي التحريف، فلهذا يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحلم وأحكم، فهذا من مرادهم الخاص في هذه العبارة، هات هذا تفسير لهم. ولهذا هم القائلون كما في الجوهرة: كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. فمرادهم بسلفهم أيضا السلف الأوائل، هم قائلون بهذا. ولهذا لكل قوم سلف، لكل قوم سلف. نعم نعم نعم. جاء شرح هذه العبارة تجدها عند الأشعرة وطريقة السلف. نعم.
ومن تلك العبارات هؤلاء علماء شرع لكن لا يفقهون الواقع.
نعم، الفرق بين علماء الشرع وعلماء الواقع، هؤلاء فقهاء الشريعة وليسوا فقهاء الواقع. أحدثوها يا إخوان ليفصلوا بين الشباب وبين علماء الأمة في مسائل الواقع. ابن باز سوف نقول في نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، ابن باز سوف نخرج شريطا وانطفأ السراج. الله، هؤلاء سلمان العودة، الدويش، إبراهيم الدويش، ما هو عبد الله، يثنون على ابن باز مع أنهم أصلا يخالفون ابن باز، لكن يثنون عليه كفقيه للشريعة ولا يثنون عليه كفقيه بالواقع. ففصلوا بين الشباب ومشايخنا فيما يتعلق بفقه الواقع، حتى يتلقى الشباب فقه الواقع من؟ عن أربابه. يقول الشيخ ما عنده وقت يقرأ لهؤلاء وأساليب هؤلاء، وحولوا الشباب في هذه القضايا من التلقي عن المشايخ الكبار ابن باز، العثيمين، فوزان، كذا، الى مشايخ الواقع، سلمان، صفر، ولهذا صنفوا بهذا ووضعوا المحاضرات في هذه. فجعلوا علماء الأمة علماء الشريعة، علماء حيض ونفاس كما يقال، انما ليسوا علماء واقع. وفصلوا فأحدثوا هذه المسألة، وهذه المسألة كانت على أشدها بعد حرب الخليج 1410، بعد حرب الخليج كانت النقطة الفارقة بين علماء الأمة من ابن باز وابن عثيمين وكذا، وبين هؤلاء سلمان، صفر، عائض، هؤلاء كانت النقطة الفارقة عنوانها فقه الواقع، الفرق بين علماء الشريعة وبين علماء الواقع. كما أن أسامة بن لادن والظهور وتنظيم القاعدة وكذا أقاموا جهدهم على الفرق بين علماء السلطة وعلماء الجهاد. فهؤلاء عندهم العالم بحق من فقه الواقع، وهؤلاء عندهم العالم بحق من جاهد، وبالتالي كل منهما قد انتقص علماء أنا. هؤلاء انتقصوا علماء أنا لأنهم ليسوا فقهاء شرعة، وهؤلاء انتقصوا علماء أنا لأنهم ليسوا أصحاب الجهاد. فإن أهل الثغور إليهم المرجع، أهل الجهاد إليهم المرجع. وأتوا بعبارات عن بعض السلف في فضل أهل الثغور وأنهم الذين يرجع إليهم وكذا، وأسقطوه على من؟ وأسقطوه على علمائهم. فالعالم بحق هو أسامة بن لادن الذي أمسك بسيفه وترك ملايينه. العالم بحق هو الذي يكون على الجبهة يمسك بسلاحه، هذا هو العالم بحق، ليس من يعيش عند السلطان وفي بلاط السلطان. فكل النظر إلى العالم من وجهة نظره. فابن باز وهؤلاء العلماء ليسوا علماء معتبرين عند أسامة بن لادن، وهؤلاء ليه؟ ليسوا مجاهدين. وهؤلاء العلماء ليسوا معتبرين عند سلمان وصفر كذا، ليه؟ ليسوا فقهاء واقع. لكن لو أردنا فتوى في حيض، في نفاس، في بيوع، في شراب، اتصل على ابن باز يفتيك في هذا. فهو حال بهذه المسألة. إنما أساليب الغزو الفكري وأساليب اليهود والنصارى ومذكرات وبروتوكولات وكذا ليس وقت عند مشايخنا الإطلاع عليها، ولهذا ليسوا مرجعية في هذا الأمر. ولهذا هؤلاء ذكروا ما يتعلق بها في شرائط معهد كسنجر، مش عارف تمزيق الخليج إلى كذا، وتوزيع وتوزيع الخليج ومش عارف إيه، وأن الخليج، وجعلوا كلمات وأمورا وكذا، أوقعوا الناس في وسوسة كبرى أن المملكة كذا، وأن التخطيط كذا، وأن الخليج كذا، وأن إلى آخر ذلك. نعم. وعلماء الأمة الحمد لله علماء الشريعة هم علماء الواقع، إذ لا يصح أن يفتي واحد إلا بفهم الواقع هم فقهاؤه. ولهذا علماء الأمة مما يدل على أنهم علماء الواقع أنهم لم يخطئوا مرة في واقع وأرادوا التوبة منه والندم، لكن هؤلاء الذين يدعونهم علماء الواقع فشلوا في كل فتواهم متعلقة بالواقع، فشلوا فيه. لكن أي واقع ورط فيه العلماء الأمة وأرادوا التوبة من ذلك، أي واقع، أي واقع. شوف مثلا سبحان الله واقع الثورات في العالم الإسلامي والعلماء يقفون على قدم وساق، حذر الثورات، حذر، ما ليس الربيع العربي هذا الدمار العربي، أليس العلماء يقول هذا؟ وسلمان وصفر وعائد وأولاء الربيع العربي والعراقي كل الربيع العربي، صار الدمار العربي ولا الربيع العربي؟ الدمار العربي. إذن أين فقه الواقع؟ فين هو فقه الواقع؟ فين فقهاء الواقع؟ فين فقهاء الواقع؟ نعم نعم، العبارة هذه ها أعطي.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله في أهل التعطيل: ووقفوا من النصوص الدالة على إثباتها موقفين، الموقف الأول الإيمان بألفاظها وتفويض معانيها بل يسكت عن تفسيرها ويفوضوه إلى الله مع نفي دلالتها على شيء من الصفات، وسموا هذه الطريقة طريقة السلف وقالوا هي الأسلم. الموقف الثاني صرف هذه النصوص عن مدلولها إلى معان ابتدعوها، وهذا ما يسمونه بطريقة التأويل وسموه طريقة الخلف وقالوا هي الأعلم والأحكم.
تمام، عرفتم طريقة السلف إيه؟ أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فالمراد طريقة السلف عندهم طريقة المفوضة، وطريقة الخلف عندهم طريقة المحرفة. عرفتم يا إخوان؟ عرفتم؟ ها؟ يبقى ما المراد بهذه العبارة عندهم؟ ها؟ ومن هنا ومن هنا ومن هنا نشأ القول عندهم بأنه طريقة وطريقة أحمد وطريقة أهل الحديث، وما في خلاف بينه وبين الحديث. كيف هذا؟ قالوا أهل الحديث أصلا كأحمد وغيره يقولون نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت بلا كيف، ونحن نقول نمرها كما جاءت، ويقصدون بذلك التفويض. ولهذا يعلمون أتباعهم أنه ليس بينهم وبين أحمد خلاف، إنما طريقة الكلام في حقائق الصفات طريقة المجسمة. خدوا الفوائد دي، الفائدة دي مهمة أوي في تصور، عشان لما كده تتكلم ما تكلمش بقلب جريء انتم عندكم مثلا طريقه السلف، انتم تطعنون في السلف واحمد والصحابه وكذا وكذا، تقولون هذا السلف اسلم وطريقه العلف اعلم واحكم، وتقصدون بالخلف لو اعلم واحكم انتم، فانتم افضل من سلف الامه. واقول لك لا، ثم تراهم يقولون السلفيون ثلاثه طوائف، من هم؟ الأشاعرة والماتريدية ومن؟ ومن؟ أهل الحديث، أهل الحديث الأشاعرة الماتريدية أهل الحديث، هؤلاء ما في إشكال بينهم. ألا كيف أهل الحديث؟ كيف؟ كيف هذا؟ فهم يزعمون أن طريقة أحمد، أن طريقة أهل الحديث هي طريقة التفويض، وهم لا إشكال عندهم، نحن وأهل التفويض واحد. لكن لما وقع سوء فهم للنصوص احتجنا إلى طريقة التأويل حتى نفسر النصوص تفسيرا يليق بجلال الله لا يصادم عقلا، ضد تفسير المجسمة. يبقى الأوائل أهل الحديث طريقتهم التفويض عنده، إنما نشأ بعد ذلك ماذا؟ القول بالتجسيم، التجسيم. فالذي يقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله هذا مجسم، والذي يقول استوى على العرش على وارتفع وكذا ده مجسم، والذي يثبت لله عز وجل الأصابع وكذا هذا مجسم. فهم يتبرؤون من طريقة المجسم ويتبرؤون من طريقة أهل الحديث. ليه؟ لأن عندهم ماذا؟ عندهم أن أهل الحديث هم أهل التفويض، وهؤلاء الأشاعرة أسلافهم مفوضة ومتأخروهم محرفة، يقولون هذا تأويل، ولهذا لا إشكال عندهم أن تفوض الصفة لا إشكال، وأن تفسر هذه الصفات بمعانيم فاليد يعني القدرة، والاستواء يعني الاستيلاء، والنزول يعني نزول أمره. يقولون لك نحن اضطررنا إلى أن نضع هذه المعاني ردا على المجسم. يبقى عندنا إذن الأشاعرة والمتردية وأهل الحديث والمجسم والمجسمة. أهل الحديث عندهم لا إشكال بينهم وبين الأشاعرة والمتردية، لأن طريقتهم واحدة، فطريقة الأوائل مع أولئك الحديث واحدة طريقة التفويض، إنما طريقة المجسمة هي التي نشأ ما يقابلها طريقة المؤولة عندهم لنفي القول بالتجسيم. واضح؟ واضح؟ هذه مسألة مهمة، لأن إخواني بارك الله فيكم معرفة مناط ومعرفة تصور مذهب، هذه المذاهب لا سيما الأشعرة مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا، خصوصا أن مذهب الأشعرة مذهب ملتوي، مذهب متناقض، مذهب متطور، ولد صغيرا ولا زال يكبر 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 يكبر، كل مرحلة يأخذ مرحلة جديدة. ماذا لهذا لابد انتبه. فقد تقول لهم أنتم على خلاف طريقة الحديث، يقول لا ده احنا عندنا أهل الحديث لا إشكال معهم، لا إشكال مع أهل الحديث. لكن عندهم من هم أهل الحديث؟ الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية؟ لا، المفوضة، المفوضة. ويدلك على ذلك قول النووي بأن مذهب السلف في الصفات مذهب من أمرها وكذا، وده مذهب المفوضة، ومذهب من أوله. يبقى هذه مسألة مهمة. ألا إنما مذهب الحديث امرار كما جاءت على وفق ظهر القرآن وكذا، وأن نثبت حقائق هذه الصفات نزول حقيقي، نثبت يدينا حقيقيتين عينين حقيقيتين، هذا مذهب المجسمة عنده. فجعلوا أهل الحديث مفصولين عن ماذا؟ عن مذهب المجسمة، المجسمة. ولذا لو تذكرون لما حصل الاجتماع اللي كان بين المراكب وحسان وكذا والأشاعرة، ولما كانت الكلمة يومها كانت إيه؟ كانت الكلمة يومها طبعا موجود المراكب وموجود وحيد وموجود حسان وموجود كذا، كانت الكلمة إيه؟ الكلمة إنه الأشاعرة المترودية أهل الحديث، هؤلاء هم الذين يتلقى عنهم. من هنا كان التعليق على إيه؟ على هذا بالثناء العطر على هذه الكلمة المباركة، ثناء العطر على هذه الكلمة. هل يا ترى أنهم لا يفهمون قسم كبير من هذا؟ طب لو كانوا يفهمون يجاملون ثورة بقى، فمن ضمن الثورة، ولهذا كان الثورة الأكبر الثورة على منهج السلف، لم تكن الثورة بطاطس طماطم لحمة، إنما الثورة ثورة أصول ثوابت الشريعة. نعم قل يا عمرو. شرح
جوهرة البيجوري.
شرح الجوهرة لمن؟ البيجوري. تمام.
قال: والحاصل أن للعلماء قولين في الآيات والأحاديث المتشابهة. الأول وهو مذهب السلف ومنهم الأئمة الأربعة.
أيوة.
الإيمان به مع اعتقاد تنزيه تعالى.
أنا عاوزك الحاجات دي تذكرها كويس، تذكرها كويس. في أخ بعت لي إجماعين منقولين، واحد عن أبي بطين، واحد عن عبد لطيف بن عرفان حسن، إجماعين على عدم الإعذار بالجاهل، وهم الإجماعين على الإعذار بالجاهل. والأخ فاهم يعني، لكن بعت لأن هؤلاء يستدلوا إجماعان 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 على عدم الإعذار، وفعلا الظاهر وكده إجماعان على عدم الإعذار، فكيف يكونان إجماعين على الإعذار؟ لأن لفظة الجهل منقسم، فيه جهل معناه عدم المعرفة ووصول الحجة، وفيه جهل معناه عدم انقياد، ولهذا الكفار موصفون بأنهم جهال. جهال والله أثبت عنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آياتنا لشاعر مجنون. جهال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله، وهو يقول أبو جهل أترى محملة عبد المطلب؟ فبل الجاهل الذي في الإعذار، عدم الإعذار، وليس الجاهل. الناس قلت له يا ابني بارك الله فيه، ده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وحسن وضع كتابا خصيصا في هذه المسألة دفاع عن شيخ سامي بن عبد الوهاب لما قال مصباح الظلام، في ايه؟ في تبرئة شيخ الإسلام من نسبة من نسبة التكفير إليه، ده كتاب كامل. وأما أبو بطين فرجل لم يكفر البوصيري في بردته لجهل، فكيف يبقى الإجماع على عدم الإعذار في الجهل؟ وأصلا علق له تعليق خاص على بردة البصيري. لهذا أخويا محمد عزب، انتبهوا يا أخوان، يا دكتور سيد، يا أخواني بارك الله فيكم، احنا عايزين تخصص، احنا عايزين نعرف العبارات اللي احنا بنستعملها مهمة جدا. ايه تصور أشعر عن أهل الحديث، يعني مصطلح الحديث، ايه تصور الأشاعرة عن كلمة السلف؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. مراد السلف ايه عندهم؟ هما بيصنون على السلف، وما محل السلف، وهل سلفهم سلفونا؟ ألا ده بيجعلوا منهجهم ومنهجهم أربعة. أنا سمعت مقطعا لمحمد الحسن ولد الددو وهو يقول هذا، يقول ما في فارق، ما الفارق؟ والأشاعرة بيستعملوا هذه العبارات وهذه الأشياء. أهد يا ابني، هذا كلام من؟ هذا كلام البيجوري. شوف ماذا يقول. ها؟
الأول هو مذهب السلف ومنهم.
لا أعد العبارة من أولية.
والحاصل أن للعلماء قولين في الآيات والأحاديث.
هذا تعليق على
ورم تنزيه نص أوهم التشبيه فوضه أوله أو فوض ورم تنزيه.
نعم، وكل أوهام التشبيه يقصد التشهيم طبعا.
والحاصل أن العلماء قولين في الآيات والأحاديث المتشابهة. الأول هو مذهب السلف ومنهم الأئمة الأربعة، الإيمان به مع اعتقاد تنزيهه تعالى عما يوهمه ذلك الظاهر، وتفويض علم حقيقته على التفصيل إليه تعالى بشرط ألا يذكر إلا مع ألا يذكر إلا مع ما ورد في النص، ولا يشتق منه اسم، ولا يبدل بلفظ مرادف، كأن يقول مستوى على العرش
مستول.
وأكد الإمام
كأن يقول إيه؟
كأن يقول مستوى على العرش. وأكد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير إجماع السلف على ألا يزيد على تلاوة الآية، وهذا ما يسمى بالتأويل الإجمالي.
تمام، فيكون التأويل الإجمالي يعني إيه؟ يعني قراءتها تأويله، ده اسمه تأويل الإجمال. اقرأ الرحمن على العرش استوى، اوعى تتكلم، ياك تتكلم بعد ذلك، نحن وإك نجتمع الرحمن على عرش استوى بل يداه مبسوطتان ينزل ربنا إياك تتكلم بس خلاص هذه طريقة فيكون تلاوته تأويله ده اسمه التأويل الإجمالي طيب استوى على ظهر لغة العرب وإن الاستواء معناه العلو والارتفاع ده بقى اسمه إيه التحريف اللي احنا هنقابله ده التجسيم اللي احنا هنقابله بايه بالتأويل لا طالما قلت استوى هنا خد الصاروخ المضاد استوى استولى هتسكت انا اسكت هتتكلم انا اتكلم هتزيد على التلاوة هنزيد على التلاوة هتقتصر على التلاوة انا اقتصر على التلاوة فما فيش اشكال الرحمن على عرش استوى الرحمن على عرش استوى بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان نحن وانت نقرا ونسكت هتتكلم وتقول استوى بمعنى على وارتفع استوى على بمعنى على وارتفع كما في لغه العرب هذا تجسيم سنرد عليه بالتاويل ألا وهو استوى استولى يبقى هم إذا لم يتبرؤوا في زعمهم من طريقة أهل الحديث وهي الطريقة الأولى طريقة الإمرار كما جاءت ويقصدون بها التفويض إنما طريقة إمرار كما جاءت أي كما جاءت على المعاني العربية اسمها التجسيم ولهذا سننتقل للمسألة الثانية الطريقة الثانية ها.
الثاني مذهب الخلف تأويل المتشابه تأويلا تفصيلا تفصيليا
أيوة.
ببيان المراد مثل تأويلهم الاستواء على العرش بالاستيلاء قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والحاصل أن السلف والخلف مؤولون
شوف قال ابن الجوزي قال النووي نعم يأتون بالنقولات التي تخدمه مع ان ابن الجوزي ما في اشكال لما يقول مثلا باننا نقرأ على مجال هي جاءت لمعاني ولو قصد في ذلك التفويض فمذهب باطل نعم اما النووي احنا قلنا بان النووي جاهلة جاهلة منهج السلف في هذا حقيقة وإنما ذكر مذهب الأشاعرة في هذا نعم لجهلي بهذا المنهج وإن كان قد رجع عنه قبل لمدة أشهر وقد قرأنا عليكم رسالة في ذلك نعم
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والحاصل أن السلف والخلف مؤولون لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم إلى الله تعالى وتأويل الخلف تفصيلي لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين
لاضطرارهم هم قالوا كده احنا كنا نمرها كما جاءت كأهل الحديث لكن لما وجد من يحرف الصفات اضطررنا للتأويل ووضعوا شرط للتأويل أول شرط ألا يصادم التأويل العقل وعندهم أن تفسير اليدين بالحقيقيتين يصادم العقل وأن تفسير النزول بالنزول حقيقي يصادم العقل فلا بد من إيجاد تفسير لا يصادم العقل فيكون يستوي عن استيلاء الهيمنة والسيطرة لأن الله يتنزه أن يستوي يعني يعلو ويرتفع على عرش استوى حقيقيا لأن هذا مقتضى حاجة الله للعرش تحيز الرب نعم
انتهى
حصر الله في مكان والله يتنزع عن المكان نعم ها.
قال وكذا قال العلامة القاري رحمه الله تعالى خلاصة ذلك أن للعلماء مذهبين
ما قالش
الآيات والحديث والمتشابه
ما قالش كما قال مالك مع أنه بيقول ده مذهب الأربعة تفين أقوال الأربعة أين أقوال الأربعة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد أين ها.
قال خلاصة ذلك أن للعلماء مذهبين
خلاصة هذا كلام البيجوري في شرح الجوهرة ده من المتون المعتمد عندهم اليوم، زي ما انت عندك الوسطية كده وسط شيخ الإسلام وعنده ايه جوهرة التوحيد، لا سيما شرح البيجوري. نعم.
أن للعلماء مذهبين في الآيات والأحاديث المتشابهة.
أيوة.
الأول
طبعا المتشابه عندهم نصوص وصفات متشابه متشابه، ولهذا إما تفوض وإما تعود بلا تأويل، إنما إحنا عندنا نصوص صفات محكمة. ولهذا لما جاء من قال بأن المجاز يصح في لغة العرب ولا صح في القرآن، قال لأننا لو قلنا به في القرآن لحصر تأويل الصفات وكذا، ولهذا لا نقول بهذا بهذا المجاز في نصوص القرآن والسنة، لما نقول بفين في اللغة. وهذا من التناقض العجيب أصلا، لأنك لو اعتقدت وأمنت أن المجاز في لغة العرب لا لازمك أن تعتقد وجوبا أن المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وإلا التفريق ذا من أين أتيت به؟ ومن هنا لما نقل شيخ الإسلام الإجماع أدخل فيه أئمة اللغة المتقدمين، وأنه لم يقل بذلك إمام من أئمة اللغة المعتبرين، لا سيبويه ولا الخليل ولا هؤلاء الأئمة المتقدمين، ما قال أحد، ولا الأصمعي ولا كذا. أول من قال بالمجاز الجهمي. ولادة الأقوال مهمة يا أولادي يا أخواني، ولادة الأقوال وتصور الأقوال مهمة جدا جدا. أنت تصورت مذهب السلف، لابد تتصور مذهب الخلف، مذهب أهل البدع، لأن ممكن يرد عليك بهذا. يعني في واحد طلع مقطع الأشعار بيقول الله في كل مكان وهم اللي بيقول، راح طلع أشعاري قال له أنت كذاب على الأشعار، أصلا الأشعار ما يقولوش الله في كل مكان، الأشعار أصلا يقولون تعالى الله عن المكان، وهو على تعالى الله عن المكان وهو على ما كان قبل المكان. تقول انت هل الأشعار بيقولوا الله في كل مكان؟ والأشعار هذا كان أصل مذهبه، صحيح منهم من قال بقى تطوره إلى أنه في كل مكان، لكن الأشعرة ها تعالى عن المكان. كما أن البيجور الآن ينسب إلى الخلف المؤولة، ينسب إليهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا عين مذهب المعتزلة الذي أطال الأشعري في الرد عليه. أئمة الأشعرة المتقدمون أطالوا الرد في على المعتزلة في تأويل من استواء بمعنى الاستيلاء، فجاءت الأشاعرة وتبنوا الاستيلاء. الاستيلاء ليس قول الأشعرة المتقدمين، إنما ده قول المعتزلة تبناه من تبناه الأشعرة المتأخرون. فمهم جدا من أول من قال بالمجاز بالمعنى الخاص، الجهمية والمعتزلة وغيرهم. إذا عرفت ذلك فهل يصح خلاف بين السلف في المجاز وأنت عرفت أن أول من قال به هم الجهمية المعتزلة؟ ها؟ أول من قال بذلك الجميع المعتزلة، فكيف تنسب إلى السلف هذا القول؟ لكن في نقطة ألا وهي تأثر بعض فقهاء المذاهب السنية الأربعة الحنفية مالكية الشافعية الحنابلة، تأثرهم وكونهم كذلك على مذهب الأشعرة المتردية المعتزلة في العقائد، فهم في الفروع أتباع المذاهب السنية وهم في العقائد أتباع المذاهب الخلفية، فجاء من جعلهم في سلة واحدة والشر واحدة، قال إذن ليه المذاهب الأربعة تقول بهذا. ومن هنا لما قالوا المذاهب الأربعة قصدهم الأتباع مش قصدهم الأئمة، أقصد هذا التلبيس أتى من هنا. ولو أنك تريد أن تستخرج من مذاهب الأربعة الخروج على السلطان ستستخرجه، العزل ستستخرجه، التحريف للنصوص ستستخرجه، ويأتي من لا يفهم فيقول وقد ذهبت الأحناف إلى، وذهبت الحنابلة إلى، وذهب المالكية إلى، والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بريئون من هذا، لكن أتباع المذاهب جاءوها. ولهذا الولد اللي هو ألف كتاب عزل الإمام والرد على البيئة لهشام، لما جاء يقول ده أنا عندي كلام فقهاء، كلام فقهاء، عمل كتاب أديكيت، شوف عزل الإمام يعني بغير مكف، والرد على البيلي إيه؟ هشام، البيلي هشام. وطبعا أصنع الكتاب طلعت زهران، وأصنع كتاب عادل الشرباجي، ما هم وجدوا بغيته، ما هو الولد جمع مادة هم عجزوا عن، هم أتباع الملك سعود بس، ده نهاية أقدامه. العيال بقى اللي صحتها حلوة ديت وعندهم أحدث نسخة للويندوز ده، قعدوا طول الليل يجمعوا، فجمع لك كتاب، جمع لك كتاب في نقل عن مالك؟ لا. في نقل عن أحمد؟ لا. في نقل عن ابن تيمية؟ لا. في نقل عن الإسماعيلي إلى لكائي ابن بطة إلى جري؟ لا. في نقولات عن أصحاب المذاهب اللي هم انتموا إلى المذهب الشافعي وهم أشعرة، انتموا إلى المذهب الحنفي وهم أشعرة، تفطنوا لهذه المسألة. فهناك فرق بين مذهب الأئمة الأربعة وبين مذاهبهم المنتسبة إليهم، الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف، فرق بين المنتسبين إلى هؤلاء هذه المذاهب في الفروع وبين أصحاب المذاهب في الأصول. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. ولهذا لما يجيك نسبة الأقوال هذه، ما هو الأشعرة جلهم يا شافعي يا حنفي يا وهكذا، الكافري الماتريدي الضال حنفي في المذهب. ولهذا كان كتابه في الدفاع عن أبي حنيفة أسقط 300 إمام تقريبا سلفي من أجل نصرة أبي حنيفة زعل. ولهذا جاء رد المعلم رحمة الله عليه التنكيل عليه في هذه النقطة، كان كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، كان رد ودفاع عن أئمة السنة، هو أسقط أئمة السنة بزعم الدفاع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فلا مانع أن يكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا في الفروع، وإنما هو أشعري ماترودي في الأصول. والشيء بالشيء يذكر، ما أدري يمكن يصعب أن أتي بها، نزل مقال أول أمس تقريبا لما مات أيمن الظواهري، أيمن الظواهري قالوا وكان عمه من؟ الشيخ فلان ابن فلان الظواهري، كان عمه، وده شيخ الأزهر سنة 1900 وكذا 1900 وكذا. فطلعوا التبرئة، تبرئة من؟ الشيخ الظواهري من أيمن الظواهري، إنما ده اشترك أسماء بس، إنما في تفرقة، ومقال كبير جدا وجابوا كذا. الشاهد ممكن نصحح النسب، ممكن نصحح النسب، ده محمد ربيع الشافعي الظواهري، وده محمد الأحمدي مش عارف إيه الظواهري، وده في سنة كذا وده في سنة كذا، مفيش مشكلة نصحح خطأ في النسب. لكن المفاجأة أنهم صححوا الخطأ في ماذا؟ في المعتقد. ففرق بين الأحمدي الشيخ الأزهر الذي كان أشعريا في المعتقد، وكان صوفي المشرب شاذلي، وكان تقريبا شافعي المذهب في الفقه، وإن رجلا نشأ أشعري المعتقد صوفي المشرب شافعي المذهبي أو كذا في الفقه أو مذهبي الفقه مذهبي، فإن رجلا نشأ أشعري المعتقد صوفي المشرب مذهبي الفقه لرجل وسطي بعيد عن الإرهاب يفهم الإسلام كذا ويقرب كذا، وتحول المقال من نصرة الأحمدي لنصرة من الأشعري ونصرة الصوفي ونصرة كذا بخلاف هؤلاء الإرهابيين الذين والذين والذين، وليس المسألة تصحيح نسب، إنما المسألة تقديم منهج. فلابد أننا نتنبه لهذا، كل واحد كما قلنا بينطق بإيه؟ بمنهجه، بيقدم المنهج في تصحيح النسبة. طب ما تقول النسبة كذا، إن الظواهر ده ليس هو الظواهر هذا، ده تشابه في الأسماء بس وخلاص يكفي. لكن لا يمكن يتشابه الأحمدي الظواهري مع أيمن الظواهري. أيمن الظواهري نستفيد أولا إن هذا مشرب كذا وكذا، فلهذا ضل. اثنين، الظواهري من طبيب عيون إلى رئيس تنظيم حتى نعلم أن من تحول عن تخصص يجيده إلى تخصص لا يجيده سوف يخسر التخصصين. ده دروس، ده بياخدها دروس. يبقى اللي نايم قاعد يقول هو أنت ما وراكش لك كلام، ما وراكش لك كلام، ما هوش لك كلام. كل واحد بيستغل الحدث، هنسيب الظاهرة كده بلا استغلال، هنسيب المسألة تمر. لازم اجيب كلام الاشعري في تبني الظاهري شيخ الازهر السابق والظاهري الجهاد اللي بيتبنى الظاهري زعيم الجهاد. انا فين بين صوفي يحرر الاسم الظاهري الى منهج وبين خارجي يجعل من الظواهري إمام الجهاد؟ أنا فين بقى؟ أنا دوري فين؟ دوري فين أقدم منهجي على طبق من نور؟ دوري فين؟ كل يقدم الحديث عن منهجي رخصة، دخلني خدني معاك، أنا رجل صوفي، أنا رجل، خدني معاك، ده احنا عندنا ظواهر برضه، ظواهرنا غير ظواهركم، ظواهركم ضال وظواهرهم ضال. والناجي من ذلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي سلمت من الإفساد وسلمت من الأشاعرة والتصوف. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ لازم لما قام مؤتمر عربي لمناقشة قضية الإرهاب وجاء مسؤولين الدول كلهم وزراء خارجية ومسؤولين الدول، تخيلوا كان بعد الثورة كده بشوية، الإرهاب ومعالجته وأسبابه تعرفوا طلع أسباب سبب الإرهاب إيه؟ والذي ينبغي أن نعالجه، وزراء الخارجية وخلافه ورجالات الدين، ها؟ تعرفوا السبب طلع إيه؟ تعرفوش انتم السبب ده طلع مفهوم الايمان. الارهاب نشأ من مفهوم ان الايمان قول وعمل، ان الايمان قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الاركان، لان حتما ستكون النواقض ما يخالف القول وما يخالف الاعتقاد وما يخالف العمل. ولما توسع دائرة النواقد إلى ما يخالف القول أو يخالف الاعتقاد أو يخالف العمل هكفر المجتمع، لأن ده ناقد عملي وده ناقد اعتقادي وده ناقد قولي. يبقى إذا سلم ده من النقد الاعتقادي هيقع في النقد القولي، وإذا ده سلم من النقد القولي هيقع في النقد الاعتقادي، وإذا سلم من الاثنين هيقع في النقد العملي، يبقى كل ما تكفر لك واحد. فلا بد من وضع مفهوم الإيمان ألا وهو الإيمان التصديق، والتصديق عمل في القلب. يبقى لا يمكن أنا أقول واحد كافر ليه أصلا الكفر ده في الباطن، الكفر ده في الباطن. بس هكفره ازاي؟ مش هقدر اكفره. ليه؟ بقى الكفر في بطن الشاعر، ولا تستطيع ان تأتي بطن الشاعر. يبقى اذا متى سأكفره؟ لن اكفره، لان الكفر في بطن الشاعر تصديق، والتصديق على القلب. ولهذا عندهم ابو طالب مؤمن اصلا بس ليس مسلما، تابعه مؤمن بس ليس مسلما، لان مسلم احنا محتاجين ينطق بالشهادتين عشان تجري عليه الاحكام، مش لانه هو مش مؤمن عند الله، هو مؤمن عند الله بس عندنا لا، عندنا مش مسلم. مسلم لازم ينطق بالشهادتين، نطق لا يبقى مش مسلم عندنا، انما مؤمن لان كان مصدق، وعلشان كده يدخل الجنه. ابو طالب يدخل الجنه بايمانه، لكن لن نستغفر له لأنه ليس مسلما. وعليه يبقى لا يمكن أقتل مؤمنا، ده أبو طالب نفسه مؤمن، يبقى الرئيس الفلان هقتله ليه؟ والوزير الفلان هقتله ليه؟ لأنه قال كفر، ما عندناش كفر بالأقوال، لأنه فعل كفر، ليس عندنا كفر بالأفعال. وعليه فحتى نعالج قضية الإرهاب يبقى لابد من إيه يا أخوان؟ لابد من إيه؟ من جمع الأمة على مفهوم إن الإيمان التصديق، لأن الولد الداعشي بيقول أنا بكفر حاكم لأنه قال لأنه فعل، وبكفر الحكومة لأنها قالت لأنها فعلت، حتى نرفع هذا الإرهاب يبقى لابد أن نقول وأن نعمق أن مفهوم الإيمان هو إيه؟ رجعنا شوية عن الثورة، وجدنا كتابا في القديم لجماعة الجهاد اسمه الفريضة الغائبة. الكتاب ده لم يطبع طبعة رسمية، الكتاب ده كان بيتناقل صورة، وانا شفت صور كده على الآلة الكاتبة زمان، كتاب الفريضة الغائبة اللي طلع محمد فرج ومحمد عبد السلام والجماعة اللي قاتلوا السادات وكلام منه، كان كتاب اسمه الفريضة الغائبة. كتاب الفريضة الغائبة ده نقش شيخ الأزهر جاد الحق، نقشه بإيه؟ العجبة بمفهوم الإيمان، وإن أيضا سبب التورط الخلل في مفهوم الإيمان. إذن لكي تنقذ الأمة من الإرهاب لابد أن تعتقد أن الإيمان تصديق فقط، وحينئذ سددنا منافذ التكفير، فلا قول ولا فعل، وإنما هو تصديق، والتصديق محله القلب، ولا اطلاع على أحد على القلب. فمن نطق الشهادتين مع التسبيق مع التصديق كان مؤمنا مسلما، ومن كان عنده التصديق ولم يكن عنده القول كان مؤمنا لا مسلما. لهذا لا نصلي عليه ولا ندفن في مقابر المسلمين لأنه ليس مسلما إذ لم ينطق بالشهادتين، لكن عند الله إن كان مصدقا فهو في الجنة. ولهذا أبو طالب في الجنة، لماذا؟ لأنه مؤمن وليس مسلما. طيب يا يسر جبر، الله قال في أبي طالب ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين، هو نفسه يسر جبر اللي بيقول لك هذا، بيقول لك إذا استدل مستدل بالآية، هو نفسه بهذه الآية. فنعم الآية حق، لأن أبا طالب كان مؤمنا لا مسلما، فلا بد من سد الباب للاستغفار له حتى لا يخرج من يستغفر لمن ليس مؤمنا. يبقى نسد الباب، يبقى ما كان النبي يريد من يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي القربى في أبي طالب، سدا للذريعة، سدا للباب حتى لا نستغفر لمن ليس مؤمنا. طيب يا يسر جبر، هو بيقول لك برضه كده، طب ده في ضحضح من النار. ايوه نعم، هو هيدخل النار هيعذب بس لن يخلد. فهذه فوارق بارك الله فيكم في تصور مذهب المخالف، ايا كان المخالف، اشعري، معتزلي، صوفي، اخواني، تبليغي برهاني رسلاني. تصور المناط، مناط الخلاف، تصور المذهب، انسب المذهب الى ارباب من كلامه. فعبارة اذن انتبه، عبارة طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم، انت قد تظن طريقة الخلف طريقة الاشاعرة وطريقة السلف سلف الامة اللي هم الصحابة والتابعين فقط. لا لا، طريق سلف عندهم، حتى هم سلفهم الماضي كان المفوض، ثم خلفهم صار المؤول للحاج، للحاجة إلى التأويل ردا على من المجسمة، ردا على المجسمة. دي مسألة. المسألة الثانية في نسبة المذهب الأشعري إلى المذاهب الأربعة، ناتج نتيجة من ينتمي إلى المذاهب الأربعة من الأشعرة والماتريدي. اثنين، ده اثنين. ثلاثة، نسبة أن أرباب العلوم وأئمة العلوم إنما هم الأشاعرة راجع إلى نسبة العلماء، علماء السنة الذين وقعوا في زلات وافقوا فيها الأشاعرة إلى الأشاعرة. أخذوا النووي وأخذوا ابن حجر وأخذ كل هؤلاء فأضافوه، ولهذا اتسعت الدائرة في علماء الأشاعرة وأصبحوا هم عندهم أرباب المذاهب، مع أنه مردود عليهم أن أصحاب المذاهب هم الأئمة الأربعة قد سبق تصنيفهم إلى المنتسبين إليهم حتى مع هذا الانتساب، لكن كفروا سواد الأشاعرة. بماذا؟ بأخذ العلماء الذين وافقوا الأشاعرة في أقوال فنسبوهم إليهم. يبقى عباءة الأشاعرة اتسعت به، بدل من أن يضع الثوب على الأشعري الأشعري المحترق، لا، وسع إلى كل من قال بقول الأشعري. فبدل من أن يكون المنتسبون إلى الأشاعرة 10,000 صاروا ماذا؟ صاروا عشرات الآلاف. واضح إخواني؟ فمهم جدا أن نتصور هذه المسألة. هذا من كلام البيجوري في شرح على الجوهرة. معلش يا تاني يا عمرو، الكلام من أولي، البيت والكلام من أولي. حتى تصور هذه المسألة، بارك الله فيكم. هل الأشاعرة لهم موقف من أهل الحديث أم لا؟ ومن هم أعداء الأشاعرة الحقيقيون؟ هل هم أهل الحديث أو هم المجسمة؟ ففرقوا بين المجسمة وأهل الحديث. فأهل الحديث عندهم مفوضة وليسوا أهل الحديث عندنا، الذين هم أئمة السلف الذين لما قالوا نمرها كما جاءت لم يكن مذهبهم التفويض، وإنما كان مذهبهم أنها صفات حقيقية لأنها جاءت بلا كيف. فالمفوض عند السلف الكيف وليس المعنى. هؤلاء جعلوا التفويض راجعا إلى الكيف والمعنى. واضح إخواني؟ نعم. قل يا ابني.
قال: والحاصل أن للعلماء قولين في الآيات والأحاديث المتشابهة. الأول وهو مذهب السلف ومنهم الأئمة الأربعة، الإيمان به مع اعتقاد تنزيهه تعالى عما يوهمه ذلك الظاهر وتفويض علم حقيقته.
عما يوهمه ذلك الظاهر، فين هو اللي يوهم ذلك الظاهر؟ أمره كما جاءت على ظاهره. هو يقول تنزيه عن الظاهر، بهذا سيفترق عن مذهب السلف وأهل الحديث الحقيقيين. بالعكس، يقولون أن مراك وجد على ظاهره. ظاهره فين؟ في اللغة. استوى على، في اللغة معناه على وارتفع. خلاص، يبقى على وارتفع، ينزل ربنا نزولا حقيقي. نعم.
وتفويض علم حقيقته على التفصيل إليه تعالى،
وتفويض علم حقيقته على تفصيل الله عز وجل. أما المعاني فنحن نعرفها ولذا تعبدنا الله به، وأما الكيفية فهي المفوضة. نعم.
بشرط ألا يذكر إلا ما ورد في النص ولا يشتق منه اسم.
خلي بالك، بشرط ألا يوجد إيه؟ لا يذكر إلا ما وجد في النص. قل النص بس فقط، قل النص فقط، لا تؤول، لا تفسر، فوض علمها لله. الله لا تقول أصابع حقيقية، لا تقول يدان حقيقيتان، هذا تدخل، هذا تدخل ما يجوز. نعم.
ولا يبدل بلفظ مرادف كأن يقول مستوى على العرش.
نعم.
وأكد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير إجماع السلف على ألا يزيد على تلاوة الآية، وهذا ما يسمى بالتأويل الإجمالي.
طب ما هو صح، تلاوة الآية اللي تورت الآية وهي تفسيره، تلاوة الآية، لكن الآية لا معاني ولا غير وليس معاني. الرحمن عرش السوى، نقول الرحمن عرش السوى ولا ندري معناه، نقول بل يدوم مبسطان ولا ندري معناه، لما خلقت بيدي ولا ندري عن معناه، ويبقى وجه ربك ولا ندري عن معناه. إذن القرآن كتاب لا تعرف معانيه، فكيف نتدبر وقد أمر الله بالتدبر؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، كيف نتدبر ما لا نعقل معناه؟ فهذا طعن في القرآن، طعن في القرآن، بل كل حرف كل كلمة في القرآن معلومة المعنى ومعلوما المراد منها، حتى الحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، هذه معروفة المعنى والمراد. كيف؟ كيف الألف لا معنى؟ تكلم السلف في هذا، منهم من قال نعم هذه اختصار الأسماء الله الحسنى، الألف كذا، اللام كذا، الميم كذا، ومنهم من قال بل المراد من هذه الأحرف الإشارة إلى أن القرآن المتحدث به إنما هو مكون من هذه ماذا؟ من هذه الأحرف التي تكلمون بها من جنس أحرف العرب ألف لام ميم، فهي إشارة، ولهذا ذكر بعد هذه الأحرف الإشارة إلى القرآن دائما. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم رأى تلك آيات الكتاب، وهكذا. فهذه الإشارة تأتي إلى القرآن بعد ذكر هذه الأحرف، يبقى معلوم المراد منها، المراد منها معلوم. يبقى تلاوتها وتفسيرها يعني ظاهرها الذي تتلوه عليه هو ماذا وتفسيرها. ولهذا لما قال السلف المراد كما جاء قالوا بلا كيف، بلا كيف أي أن المفوض هو الكيف وليس المفوض المعنى، ولا هي جاءت لمعاني، لكنهم جعلوا التفويض مذهبا للسلف. هذا واحد. ها.
الثاني مذهب الخلف تأويل المتشابه تأويلا تفصيليا.
يبقى البيجوري هنا ذكر أن العلماء مذهبين في ذلك، المذهب الأول مذهب المفوضة، ونسب إلى المذاهب الأربعة. طيب ما تأتي لنا بدل ما تأتي بابن الجوزي في تفسير الآية، هات كلام أبي حنيفة، هات كلام مالك، هات كلام الشافعي، هات كلام أحمد، طالما أن مذهبه ماذا هو؟ قالوا نأتي بكلامهم، قالوا نمروها كما جاءت، نقول صح وهي جاءت لمعان، لكنك زدت على ذلك فقال إباه ها إمرارها وكذا على، لكن مع تنزيهها عن الظاهر الذي هو التشبيه. لا، ليس تنزيهها عن الظاهر، ليس تنزيهها عن الظاهر، بل هو إجراء على الظاهر. لكن اعلموا أن الظاهر ظاهران، ظاهر حقيقي، وهذا المراد من كلام السلف المركب جاءت على ظاهرها، هذا ظاهر حقيقي، وظاهر متوهم في عقول أهل البدع، فجعلوا الظاهر كفرا، الظاهر هذا كفر. إنما المراد بعبارة السلف على ظاهرها المراد الظاهر الحقيقي، الظاهر في اللغة، وليس الظاهر المتوهم. فمثلا الظاهر الذي عند الممثلة ليس هو الظاهر، الممثلة أجروا على الظاهر، بل يداه مبسوطتان، يبقى يدان كأيدينا، هذا الظاهر، نقول هذا ظاهر كفري والعياذ بالله، هذا ظاهر كفري، هذا الظاهر في ذهنك. إنما الظاهر الحقيقي لا، الظاهر الحقيقي إثبات يدين حقيقيتين. طب ما كيفيتهما؟ نفوض ذلك. يبقى انتبهوا لكلمة الظاهر. من أجل هنا البيجور لما ذكر هذه ونزه عن الظاهر، الظاهر الذي يزعمه تجسيما وهو إثبات صفات حقيقية، من هنا نشأ القول الثاني العلماء عنده وهو ماذا؟ التأويل. لما وجد الظاهر التجسيمي وهو يدان حقيقيتان أصابع حقيقية أحدث ماذا؟ التأويل الذي يرد به على التجسيم. لا، ليس المراد باليدين الحقيقيتين فإن هذا ممثل البشر، وإنما المراد باليد القدرة، ردا على من قال المراد باليد عندهم في مصطلحهم الجارحة. احنا ما قلناش اليد الجارحة، اليد والأصابع وكذا التي تقتضي إثبات الجسم لله، لأن لو قلنا له يدان حقيقية ولو أصابع حقيقية ولو وجه حقيقي هذا شأن الأجسام، لأن الأجسام الجسم المركب من جزئين فصاعدا وكذا، يبقى هذا جسم، يبقى هذا وصف الله بالجسمية. فالقول بالصفات على حقيقتها قول بالجسمية، والله منزه أن يكون جسما. إذن ما المراد باليدين؟ كنا في الزمن الماضي في مذهب الأوائل اللي طريقة سلف الأسلام كنا نفوض هذا، فلما وجد من يقول بيدين حقيقيتين وعينين حقيقيتين وصبع حقيقية أوجدنا القول بماذا؟ لأن اليد بمعنى القدرة، والنزول نزول الرحمة أو نزول الملك، والوجه المراد به الذات، وغير ذلك من هذه التي ترفع نسبة النقص إلى الله عز وجل وهي التجسيم. وإلا فمذهب الأشعرة الأوائل كان مذهب ماذا؟ التفويض كما يقولون. نعم.
الثاني مذهب الخلف، تأويل المتشابه تأويلا تفصيليا ببيان المراد، مثل تأويلهم الاستواء على العرش بالاستيلاء.
بالاستيلاء، ضد من قال الاستواء الحقيقي على وارتفع. كنا نقول اقرأوا الرحمن العرش استوى لتفسروا، كنا نقول فلما قرأتم الرحمن على العرش استوى فقلتم على وارتفع أوجدنا التأويل بأن استوى معنى استولى، مع أن استوى معنى استولى لم تعرفها الأشاعرة الأوائل، بل رد الأشعري على هذا، فإن أول من قال الاستواء بمعنى الاستيلاء هم الجهمية المعتزلة. ولهذا تطور مذهب الأشاعرة من أشاعرة إلى كلابية، من كلابية إلى معتزلة، صوفية، فلاسفة، فهذا المذهب صار مذهبا مجمعا ملفقا من عدة مذاهب. اليوم مذهب الأشاعرة مذهب ملفق، مذهب أشعاري، كلابي، معتزلي، صوفي، فلسفي، كل هذا فيه، خارجي، مرجئي، كل هذا فيه. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والحاصل أن السلف والخلف مؤولون لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم إلى الله تعالى، وتأويل الخلف تفصيلي لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين. انتهى.
تأويل السلف إجمالي وتأويل الخلف تفصيلي، ما المراد بتأويل السلف الإجمالي؟ قراءة الآيات بس، هذا التأويل الإجمالي. فلهذا تفسيرها قراءتها فقط دون أن تذكر معاني. وجد عن السلف تأويلها قراءتها، لكن مقصودهم أي قراءتها وفهم معانيها على ظاهر لغة العرب. ولهذا هل في لغة العرب استوى على بمعنى استولى؟ لا يوجد. ومن قال بأن استوى على بمعنى استولى أتى العربية بما لا تعرف، وقد حاولوا بشتى أنواع المحاولات أن يوجدوا كلاما لإمام معتبر في الاستواء أنه بمعنى الاستيلاء، فلم يجدوا، عجزوا. فلهذا نسبوا أقوالا إلى شعراء ليسوا مسلمين، فضلا أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا عربا. نعم.
قال: وكذا قال العلامة القاري رحمه الله تعالى: خلاصة ذلك أن للعلماء مذهبين في الآيات والأحاديث المتشابهة، المذهب الأول التفويض، والمذهب الثاني التأويل.
المذهب الأول التفويض، ومن هنا أدخله معهم أهل الحديث. فلا عجب أن ترى مصالحة بين الأشعر والمتردية وأهل الحديث. وكما قلت لك، هذا الذي قالوا أيام الثورات لما اجتمعت جمال المراكبي وحويني واسمه هذا حسان وحدبالي وكذا مع الأشاعرة، فخرجوا بمزيج من مذهب المعتزلة والحديث والأشاعرة والمتردية. مذهب أهل الحديث عندهم هو مذهب الأئمة الأربعة وكذا، هذا مذهب التفويض، ولهذا لا إشكال عندهم في التفويض، فإنه مذهبهم الأول، وهو المراد بطريقة السلف أسلم مذهب الأشاعرة الأوائل، مذهب المفوضة، وطريقة السلف أعلم وأحكم مذهب المؤولة. فانتبه، بارك الله فيك إلى هذا. نعم. إذا لا إشكال عندهم في إضافة مذهب الحديث، لأن مذهب الحديث على قاعدة التفويض، وليس مذهب الحديث على إثبات الصفات على حقائقها. ولهذا محمد الحسن ولد الددو لما له أيضا كلام في نفي الخلاف بين هؤلاء الأشاعرة ومذهب أهل الحديث، لأنه يرى أن المذهب هو التفويض والإجراء على ظاهرها، وبالتالي يقول ليس هناك خلاف بين الأشاعرة وبين أهل الحديث، إنما نتج القول بالتجسيم نتيجة إثبات الصفات على حقيقتها، أصابع حقيقية، وجه حقيقي. من هنا نشأ مذهب التأويل مضاد لمذهب التجسيم عندهم. ولهذا علي الجمعة له رسالة خطيرة جدا في تبني هذه المسألة وخلاصتها ما ذكرناه الآن. ليس هناك إشكال عنده في مذهب التفويض ومذهب الحديث، إنما الإشكال عنده لما أحدث مثل ابن تيمية كلمة حقيقة. ولهذا هذا الرجل ضال اللي هو ابن تيمية بإيجاد كلمة حقيقة لهذه. ولهذا ابن تيمية قال الكفر في هذا الكلام، ونسب مذهب التجسيم إلى العلماء والأئمة، لكنه ليس بكافر عندهم الحقيقة، لأن الرجل كان جاهل بهذا وكان فأعذروا شيخ الإسلام، فليس بكافر عنده، لكنه ضال مضل. ولهذا شوف الدليل على ضلاله، أن رجل مات لوحده، طلع من السجن على المقبرة مات لوحده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسواد الأعظم. وابن تيمية مات لوحده فين؟ في السجن. فلم يكن مع ابن تيمية السواد الأعظم، فليس من أهل الفضل وليس من أهل الاستقامة، لأنه مات وحده. وضابط الاستقامة أن تكون مع السواد الأعظم، والسواد الأعظم ما كانش مع ابن تيمية. ده ابن تيمية مات لوحده وراح السجن ومات ودفن وخلاص، ولم يكن معه السواد الأعظم. ده كلام علي جمعة في تفسير هذه المنظومة، له رسالة خطيرة جدا لعلنا أيضا نتعرض لها. في كم كتاب كده علي جمعة لعلنا نفرد له وقفات: كتاب المتشددون، كتاب محتاج إليه بيت كل مسلم وكذا، كتاب في بيان مذهب الأشاعرة وندى مذهب السنة والجماعة، كتب مهمة جدا لابد أن نتناولها، لأنه صار أستاذ العصر الآن، أستاذ يسر جابر، أستاذ كثير من أشاعرة الذين يتبنون مذهب الأشاعرة اليوم. نعم. ولكنه سهل، هذا الرجل كما يقال سكاكينه كثيرة جدا، يعني تناولاته من كل وجه، من مخالفة صريح معقول وصريح منقول، مخالفة أدب، مخالفة كل شيء حقيقة، تناقضات. نعم، رجل غني يعني بالمخالفات. نعم، تمام. نعم.
قال الشيخ صالح علي الشيخ في شرح الحموية، قال: نقل شيخ الإسلام رحمه الله عند الرسالة النظامية الجويني إلى أن قال: والعقدة النظامية على طريقة الأشاعرة، والأشاعرة في آيات الصفات والغيبيات على فرقتين، منهم من يؤول ومنهم من يفوض المعنى.
ده كما قلنا مهم جدا إخواني، تصور مذهب الأشاعرة بالذات، لأن مذهب الأشاعرة الآن هو المذهب اللي بيغزو، فتصور المذهب ده مهم جدا جدا. لا تظن مذهب الأشاعرة تأويل وخلاص، لا، مذهب الأشاعرة مذهب قديم وحديث، قديم تفويض، حديث التأويل. نعم.
قال: والمؤولة من الأشاعرة والمفوضة أيضا من الأشاعرة، وهو في هذه العقيدة النظامية أو الرسالة النظامية جرى على تفويض المعنى ويظن أن هذا هو مذهب السلف.
ده اللي راجع إليه بكتاب كتاب الإرشاد بخلاف كتاب الإرشاد. نعم.
وهذا كثير في المتكلمين الذين تابوا وتركوا طريقة أهل البدع والكلام إلى ما يظنونه طريقة أهل الحديث والسنة.
يعني كثير منهم زي الجويني، زي هذا، زي الغزالي، زي الأخيره، لما تابوا من مذهب هؤلاء عادوا إلى مذهب التفويض وظنوه مذهب السلف.
يظنون أن طريقة السلف هي تفويض المعاني وترك التعرض لها، وأننا نثبت استواء لا نعلم معناه، ونؤمن بالسواء لا نعلم معناه، ونزول لا نعلم معناه، ويدين لا نعلم معناها.
ولو فرقوا بين المعنى والكيف لكان النجاة، ولو فرق المعطل بين التنزيه والتعطيل لكان النجاة، ولو فرق الممثل بين الإثبات والمماثلة لكانت النجاة، ولو فرق القدرية بين الإرادة العامة الكونية وبين الإرادة الشرعية لكان النجاة، ولو فرق الخوارج بين التكفير بالمعاصي وبين التحذير من المعاصي لكان النجاة، ولو فرق كل مبتدع بين خط الانحراف وخط الدعاية للاستقامة لكانت النجاة. ولهذا أهل السنة ينزهون عبارة المعطلة بلا تعطيل براء منه، ويثبتون عبارة الممثلة بلا تمثيل، يثبتون إرادة كونية مرجعها إلى الحكمة وكذا، وإرادة شرعية مرجعها إلى المحبة. فالكونية بمعنى المشيئة، شاء الله كفرا وإيمانا، طاعة ومعاصي، لحكمة بالغة. لماذا خلق الله كفر ونهى عنه؟ لماذا أنظر إبليس وحذر منه؟ حكمة بالغة ليميز الخبيث من الطيب. هذا مراد كوني، انظر إبليس مراد كوني، خلق كفر مراد كوني، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن مراد كوني. وأراد الإيمان مراد شرعي، وأراد الطاعة مراد شرعي، وأراد عداوة إبليس مراد شرعي. فهؤلاء لم يفرقوا بين المراد الكوني والمراد الشرعي، وقالوا إذن طالما أن الله خلق كفران وخلق كذا وكذا وخلق معاصي، طالما أن هذه معاصي وهو إلى آخره، إذن ليست مرادا لله. وعليه فلو أرادها الله لكان ظلما. يعني الله أراد منك المعاصي، أنت عاصي بإرادة، أنت كافر بإرادة، يبقى هذا ظلم. ولم يفرقوا أنه عاصي بإرادة كونية ومخالف الإرادة الشرعية. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى إذن خلق الكفر ونهاك عنه، وخلق الإيمان وأمرك به. فالمراد الكوني يساوي المشيئة، والله شاء كل شيء أوجده وخلقه، وما وقع شيء إلا بمشيئته وإرادته، لكن نهاك عن هذا وأمرك بهذا. فالمراد الشرعي يساوي المحبة، والمراد الكوني يساوي المشيئة. فإذا فرقت بين المرادين تبين لك حقيقة ماذا؟ حقيقة القول. فالله سبحانه وتعالى أراد الكفر كونا لكن هاني عنه شرعا، أنا مطالب بماذا؟ بموافقة الإرادة الشرعية ولا الإرادة الكونية؟ بموافقة الإرادة الشرعية. إذن الله خلق الكفر ونهاني، وخلق الإيمان وأمرني، فأنا مأمور بالإرادة الشرعية، منهي بالإرادة الشرعية. أما الخلق والإرادة الكونية فأوسع، ولهذا إذا وقع مني المراد الشرعي اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية. إذا وقع مني المراد الشرعي، أنا الآن الدرس هذا وقع مني، وقع الدرس مني إذا وقع بإرادتين، الإرادة الشرعية تحقيق المحبوب لله وامتثال المأمور لله سبحانه وتعالى، والإرادة الكونية أن وقع مني، فوقع مني بإرادة عامة من الله عز وجل اللي هي الكونية، وإرادة خاصة بإرادتي، فوقع الدرس مني بإرادتي لأنني حريص على طلب العلم وحضور مجالس الذكر ونشر الدعوة الله سبحانه وتعالى، وهذا تحقيق الأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. تمام. إذن المراد الشرعي لما وقع اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية، ولهذا الكفر تنفرد فيه الإرادة الكونية، والطاعة والإيمان تجتمع فيه الإرادتان إذا وقع من صاحبه. فإيمان أبي بكر بالإرادتين، وقع بالإرادتين، الإرادة الكونية شاء الله لأبي بكر الإيمان، والإرادة الشرعية امتثل أبو بكر رضي الله عنه ذلك. فالإرادة الشرعية تساوي المحبة، ولهذا كل مراد من جهة الشرع لا فهو محبوب لله عز وجل. من هنا عرف العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لابد من هذا الضابط. أمر الله بالصلاة إذا يحبها، أمر الله بالزكاة إذا يحبها، بالصوم إذا يحبه، بالحج إذا يحبه، بالدعوة إذا يحبها، بالجهاد إذا يحبه، وفي المقابل كل ما نهى الله عنه فإنه يبغضه. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إن الله لا يحب كلا. يبقى هنا ما نهى الله عنه لم يأمر به. طب واحد يقول بس نهى الله عن أكل ميتة ثم أمر بها فيه عند الاضطرار، نقول ثم إيه؟ ثم أمر. نقول له تاني ثم إيه؟ قول ثم أمر. إذا لم تعد منهيا عنه يعني صار مأمورا به، يبقى ده مأمور به مش منهي عنه، صار مأمورا به. يبقى أكل الميتة مأمور به ولا؟ إذا يحب الله في هذا ولا لا؟ ولهذا من امتنع عن أكل الميتة حتى مات آثم، وكان قاتلا لنفسه، وكان قاتل لنفسه. فلو فرق المعطل بين التنزيه والتعطيل فنزه من غير تعطيل لنجا، ولو فرق الممثل بين الإثبات والتمثيل فأثبت بلا تمثيل لنجا. فالمعطل غلا في التنزيه فعطل ونفى، والممثل غلا في الإثبات فمثلوا، وأهل السنة نزهوا بلا تعطيل وأثبتوا بلا تمثيل، فأخذوا المحبوب لله التنزيه ليس كمثل شيء، المحبوب لله الإثبات وهو السميع البصير، ونفوا التعطيل. ولهذا كانت الآية ردا على الطائفتين، فليس كمثله شيء رد على الممثلة هناك، هو السميع البصير رد على المعطلة هناك، فإنكم نزهتم مع التعطيل وهؤلاء أثبتتم مع التمثيل. فلو كل طائفة ادعت حقا استقامت على طريقته لكانت بصدق وحق أهل حق، لكنهم ادعوا حقا وسلكوا طريق أهل الباطل. فإلى التنزيه سلكوا طريق التعطيل، وإلى الإثبات سلكوا طريق التمثيل، إلى تعظيم الله ونفي الله عن الظلم عند المعتزلة عطلوا عن مراد أفعال العباد، فقالوا الله ما خلق أفعال العباد حتى لا ينسب إلى الله إرادة المعاصي إرادة الشر. ولو أنهم فرقوا بين المراد الشرعي والمراد الكوني لعلموا أن هذا مراد كوني مرتبط بحكمة، وده مراد شرعي مرتبط بطلب ومحبة. تمام تمام. يبقى لو فرقوا لنجوا. وكل طائفة ضلت، إنما ضلت من عدم الاتزان والجمع بين النصوص والجمع بين الأصل والطريق. فلو أن المعتزلة أثبتوا الصفات على الوجه اللائق بالله لكان توحيدهم توحيدا صحيحا، ولكنهم زعموا أن التوحيد تجريد الله عن صفات، توحيد تجريد الله عن صفات، وظنوا أن إثبات الصفات إثبات الحوادث، والحوادث إن حلت بالخالق كان محدثا، فتوحيد الله تنزيه عن الصفات. فقالوا بما لا تقبله عقول فضلا عن نقول، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، أجسام بلا عقول. كيف عالم بلا علم؟ أنا متى أقول هذا عالم؟ أنا متى أقول هذا سميع؟ أنا متى أقول هذا بصير؟ هدف المخلوق ليس المخلوق بصيرا إلا ببصر، ولا عليما إلا بعلم. فمن لم يكن عنده علم فجاهل، ومن لم يكن سميعا بصيرا متكلما فهذا أبكم. فكيف هذا سبحانه أعمى؟ إذا كان بصير بلا بصر يبقى أعمى، إذا كان عليم بلا علم يبقى جاهل. كيف عليم بلا علم؟ في عليم بلا علم تنزيها لله عز وجل عن ممثلة البشر، لأن لو قلنا عليم بعلم وقدير بقدرة وإلى آخره معناه أن هذه معاني ومعاني حوادث، والحوادث لا تحل إلا بحادث. فتنزيها لله عن مماثلة المخلوقين ننزيه عن الصفات، وهذا هو التوحيد. وتنزيها لله عن الظلم ننزيه عن إرادة في العباد، وهذا هو العدل. فعدلهم ظلم وتوحيدهم شرك. عدلهم ظلم لأنهم لما جردوا الله عن إرادة أفعال العباد حتى لا ينسب إلى الله إرادة شر وإرادة معاصي، والله من العباد، وهذا الظلم. لو أن الله أراد المعاصي كيف يحاسب العباد عليه؟ أراد منك الشرك كيف يحاسبك عليه؟ فهذا ظلم، فننزل الله عن الظلم. إذن الله ما أراد أفعال العباد، نقول لهم أن تنزهتم عن الظلم، والله ما أراد هذه الأفعال تنزيل الله عن الظلم. تمام، يعني الأفعال هذه وقعت بإرادة العبد ما بإرادة الرب. نعم، يعني المعاصي دي بإرادة الشيطان، الله ما أراده والعبد أراده والشيطان أراده، فوقع في كون الله ما لا يريد الله، ففررتم من نسبة الظلم إلى الله، عدم الظلم إلى الله، إلى نسبة العاجز إلى الله. يبقى الله عاجز ألا يقع في كون ما يريد. وهكذا صاحب الضلالة ينتقل من ضلالة إلى ضلالة، ولا ينتقل من ضلالة إلى هداية. فإذا برر تورط، وإذا دافع تورط، ما يمكن قط الوصول إلى الحق إلا بطريق الحق. فمن أراد أن يصل إلى حق يزعمه بطريق غير مشروع انتقل من ضلالة إلى ضلالة. ولهذا سيما أهل البدع واحد، التلون في الدين. اثنين، التلون مصدر خماسي، تلون فهو متلون، تنقل فهو متنقل، تفاءل متفاءل، تناقض متناقض، تنقل متنقل، تناقض متناقض. لا تجد مبتدعا إلا هذا، ينتقل من مذهب إلى مذهب يظن أنه قد فر إلى الحق، وإنما فر من ضلالة إلى ضلالة، لأنه لم يسلك طريق أهل الحق، لم يسلك طريق أهل الحق. فهؤلاء أرادوا أن يفروا من نسبة الظلم إلى الله فنسبوا إليه العجز، أي أن الله وقع في كون ما لا يريد. إذن فعدلهم ظلم لله، تظلم. والمعنى أنك نسبت هنا الظلم لله بمقتضى إثبات إرادة الأفعال من الله عز وجل، فالله خالق الأعيان وخالق الأفعال، لكن عندهم أن الله خالق الأعيان وليس خالق الأفعال، وبالتالي وقعوا في ورطة أخرى، وهو ماذا؟ تعدد الخالقين. فللأعمال خالق وللأعيان خالق، ولهذا كانت المعتزلة القدرية مجوس هذه الأم، مجوس هذه الإيه؟ الأم. فلو فعدلوهم إذن هذا ظلم، وتوحيدهم شرك، لأنهم لما نزهوا الله عن الصفات هنا مثلوه بالمعدومات، يلاك حتى مثلوه بالموجودات، لأن ما من موجود إلا هو صفة، ما من موجود إلا هو صفة، ولهذا من لا صفة له لا وجود له، من لا صفة له لا وجود له. ولهذا نجد أن صفة الوجود عند المعطلة وجود ذهني، طب فين؟ أين الله؟ فين هو؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ ده وجود مطلق. هل هو على العرش مستوي؟ لا. يبقى إذن ده وجود مطلق، وجود ذهني. فعند غلاة المعطلة لا اسم ولا صفة لا وجود. طب اسم بلا صفة عاد أيضا إلى الأسماء بالتعطيل. والوضع عندهم أن أسماء الله مترادفة، لا فرق بين غفور وبين جبار، لا فرق بين ودود وبين متكبر، لأنك لو قلت بالفوارق قلت بالصفات، والله منزه عن الصفات، وبالتالي السميع هو العليم هو الخبير هو الجبار هو الغفور هو الودود هو المتكبر، واحد لا فرق. فضلا بقى أنت يا سلفي تقول ما الفرق بين الغفور والعفو مثلا، يعني تأتي إلى فوارق دقيقة بين العليم وبين اللطيف وبين الخبير، معناه قائم على صفة العلم، بين الملك وبين المالك وبين المليك، تفرق، لأن عندك أن الأسماء تتضمن صفات، وهذه الصفات جعلت من أسماء الله إيه؟ التباين. فلهذا هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، كل أسماء الله تدل على ذات واحدة، من هنا كان الترادف، وباعتبار الصفات فهي متباينة، فصفة السمع غير صفة البصر غير صفة العلم غير صفة القدرة غير صفة الخبرة غير صفة اللطف غير صفة، وهكذا. إذن أسماء الله متباينة من وجه ومترادفة من وجه، مترادفة باعتبار الدلالة على ذات واحد، ومتباينة باعتبار الصفات. فكل من أراد حقا لو سلك في طريق حق لا وصل. بس يا شيخ صراحة ما الأفهام بتختلف عندنا النصوص، بس احنا لابد ان احنا نؤمن بأن الأفهام مختلفة ومتباينة. نقوله تمام، وبعدين يعني انت لك فهم وده له فهم وده له فهم، فالأفهام متباينة، وغير معقول ان الناس كلها تبقى على فهم واحد، ولا ده وجدنا الخلاف بين الشافعية والمالكية والأحناف، يعني الأفهام متباينة ومختلفة، فأنت تريد أن تجعل فهم الناس فهم رجل واحد؟ نقول الأمر في تفصيل، ألا وهو الأفهام تختلف في مطريقه ماذا؟ الاجتهاد، عدم الجزم عدم القطع، من هنا تأتي مسائل الاجتهاد، وليست مختلفة ولا متباينة في مسائل الأصول والاعتقاد. فوجب إرجاعك إلى المعتقد والأصل المجمع عليه، فذاك الاختلاف فيه، فإن فهمت غير كنت ضالا، يجب أن ترجع وإلا أنت ضال. فلا تضحك علينا بمسألة الأفهام مختلفة، الأفهام مختلفة ننزل على الركبتين على اليدين نظرا للحديث تصحيحا وتضعيفا ونظرا للمعنى، الأفهام مختلفة في إن لحم الجزور ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فهم مختلفة إن طلاق البدع يقع ما يقع، الأفهام مختلفة في أن الله عز وجل نثبت له الأسماء والصفات من غير تحريف وتعطيل وتمثيل وتكييف، الأفهام مختلفة في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الأفهام مختلفة في الترد عن الصحابة كلهم، الأفهام مختلفة في الإيمان بالقدر خيره وشره بمراتب علم وكتابة وإرادة ومشيئة ومشيئة وخلق، الأفهام مختلفة بإيه؟ إن اختلفت الأفهام ضلت في هذه المسائل. ولهذا باختصار بسيط فالدين إجماع كله. كيف هذا؟ الدين ثلاثة أنواع من المسائل. واحد، أصول عقدية مجمع عليها، من خلف كان مبتدعا، إنما الخلاف في غير الأصول العقدية ديت ليس ينتج منه سني ومبتدع. زي مسائل مثلا رؤية الرب في العرصات مش في القيامة، رؤية الرب في الجنة مسألة أصلية خالف فيها أهل السنة لأهل البدع ومخالفه ضل بل كافر إذا قامت الحجة عليه، إلا يكفر عين إذا قامت الحجة عليه. لكن الله يرى في العرصات، يرى، لكن من يراه؟ اختلاف. منهم من قال يراه المؤمنون، منهم من قال يرى المؤمنون والمنافقون، منهم من قال يرى المؤمنون والمنافقون والكفار. لكن يفرق بين رؤية المؤمن ورؤية الكفار، فإن رؤية المؤمن رؤية إكرام ورؤية الكفار رؤية إهانة. ليست من مسائل الاعتقاد. الميزان واحد أو متعدد؟ ليست مسائل اعتقاد. ليست مسائل اعتقاد. إنما مسائل الاعتقاد الإيمان بالميزان. وأنه ميزان حقيقي خالف في أهل البدع معتزل قالوا كناية عن العدل ده مبتدع، لكن الميزان بقى متعدد واحد، لكل أمة ميزان ولا كل واحد ميزان ولا الميزان واحد وده الاختلاف والجمع باعتبار الموزونات، مسألة اجتهاد. زي ما الإخوة أبلغوني قالوا ده النت بيقول إيه الحق هشام البيع اللي وقع، إيه يا جماعة؟ قال لك ده بيقول إن المبتدع هيشربه من الحوض والمبتدع يعني وكأن المبتدع بقى أهل سنة. يا بني يا مفلس هداك الله، تعلم الأول. مسألة الأصل حوض النبي، الإيمان بحوض النبي هذه مسائل أصول، ومن أنكرها كان مخالفا في أصول. من يزاد عن الحوض؟ أنت قرأت في المسألة أصلا ولا أنت يعني كيف المبتدع يشرب النبي قال إنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك؟ طب ما ترجع يا ابن الكلام العلم، دي من مسائل الاجتهاد، من مسائل الاجتهاد. ذكر النووي فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال يزاد عنه فقط المنافقون والمرتدون، يزاد المنافقون، يزاد المرتدون، يزاد أهل البدع وأصحاب المعاصي، قول أنه لا يشرب أهل البدع، لا يشرب، لكن القول ده قول. ولهذا ورد فإنهم لا يزالون مرتدين على عقيدة منذ فترة، فقل سحقا سحقا. ورد إنك لا تدري ماذا أحدثه بعد. ولهذا الإحداث والردة ديت إن كانت ردة على الدين فلا يشربون أبدا، هذا كافر المنافق المرتد، وإن كانت ردة عن البدعة عن السنة إلى بدعة ففيه الخلاف يشرب أو لا يشرب. والذي يترجح عندنا أنه يزاد حينا ويشرب حين. وقال هذا علماء، قال القرطبي في التذكرة والذي يظهر لي أنه إنما يكون ماذا؟ إبعادا في حال دون حال. ولهذا ورد في نصوص فعلا أن بعض أصحاب المعاصي ما يشرب كالذين يدخلون على أئمة الجور والظلم وكذا، لكن هل لا يشربون أبدا؟ عندهم أصل إيمان، عندهم أصل توحيد، فيزادون ويقربون. قال القاضي عياض وإنما يزادون هؤلاء الذين يزادون إنهم الكفار وكذا ليس أصحاب المعاصي، لأن النبي قال سحقا سحقا، وهذا لا يقال لمذنب هذه الأمة، فإن النبي يهتم لهم ويشفع لهم. مذنب أبعد حتى لا يكون مع مقام فاضل، وقرب ليشرب ليكون معه أصل التوحيد، أصل الإيمان، عنده أصل إيمان وتوحيد. وعلى كل حال أنت لا ترجح هذا القول، أنت حر خلاص لا يشرب أهل البدع. وده قال بي جماعة من العلماء، ما في مشكلة، المسألة مسألة اجتهاد. فمتى كانت مسألة الاجتهاد؟ مسألة اعتقاد. واحد مرة أسمع ما قوله في جامعة يصور، يصور بالكاميرا، وهذا ما يصور. طيب مسائل يعني اعتقاد ولا مسائل اجتهاد ولا مسائل؟ حدد يا ولدي هداك الله، حدد حدد، فرق. وإلا سعيد مسيب مبتدع، ده بيرى إرجاع المرأة إلى زوجها بمجرد العقد انطلق الطلاق، مبتدع. يقول هذا الكلام. فقسم هو مسائل اعتقاد أصول، هذا مجمع عليه، من خالفه كان ضالا. اثنين، قسم من الأحكام مجمع عليه، أحكام ليس اعتقاد، مجمع عليه، فمن خالفه رد إلى هذا وكان قوله باطلا، ينبغي نرجع إلى الإجماع. قسم ثالث، قسم اجتهاد، اختلف العلماء والاجتهاد والخلاف ذلك معتبر وقائم، هذا إجماع أيضا، إجماع على الخلاف، فلا يصح حكاية إجماع مع خلاف، ولا يصح الخروج عن الخلاف على قولين إلى ثلاثة، ثلاثة إلى أربعة، فيكون الإجماع على الخلاف وعلى عدد الأقوال. مسائل الدين ثلاثة، اعتقاد مجمع عليه، أحكام مجمع عليه، اجتهاد مجمع عليه. ولهذا لا إجماع بعد اختلاف، ولا اختلاف بعد إجماع. فإن ذكر الإجماع فإحداث الخلاف قول محدث، وإن ذكر الخلاف واستقر فالقول بالإجماع قول محدث، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ إن أجمعت وإن اختلفت. يبقى الدين كله إجماع، الدين كله إجماع. كيف يا محمد يا روبي؟ كيف الدين كله إجماع؟ قل لي مسائل الدين كم، وكيف أن مسائل الدين إجماع؟ أنت بتشرب شاي ومزبطة، قل لي. نعم، القسم الأول، علي صوتك. لا خلينا أرتب كده، هات الاعتقاد الأول، هات أصول السنة الأول، اللي أصبح عندك الآن ناس تورث خلافا. خروج على السلطان، إعلام الخلف أن الخروج على السلطان في قولان للسلف، طلع طلع هذا، طلعوا الكلام ده، تمام. فلابد أن احنا نوجد. يبقى المسألة الأولى، القسم الأول من مسائل الدين الشريعة، مسائل الاعتقاد الأصول، هذه أصول السنة عندنا التي من خلف أصلا منها لم يكن من أهلها، وإحنا اليوم بنجعله من أهلها، بنقول إحنا على الأصل عدم جواز الخروج. طيب وبعدين والخارجين بقى؟ على الأصل ما بنبدعهمش. ألا حاجة عجيبة، احنا متفقين على انه الزينة حرام والمرأة الزانية مرأة مذمومة، فانا بس تزوجته هتزوج كيف يا ابني؟ المرأة دي امرأة زانية كيف تزوجها؟ انا متفق معك ان الزينة حرام، وان الواحد يعني ما ينبغيش ان هو يتزوج زانية، معك في كلام كده، بس تزوجها. طلع عندنا منهج كده، انا مش مع الاحزاب، الاحزاب حرام بدات حرام، فانا منتنة. طب والحزب ده هو انا ما بدعوش يا اخي، ده ما تلزميش بتبديعه، ده انا الزمك والزم اباك والزم جدك والزم السلسله الى ان قرى السلف والى ان يقول اخر رجل في اخر الزمان، انت ملزم، انت ملزم، لانك لست ملزما بقول عالم، انما ملزم بقول الله، قول رسولي، قول السلف. ولهذا بعضهم يحاول أن يغير مجريات المسألة، صورة المسألة، من إلزام السلف إلى إلزام هشام، إلى إلزام عمرو، إلى إلزام إسلام، عشان يقولك إيه بقى؟ هذا ده اللي مش معاهم يا عم، ده يتبعك، إيه تقول غير كلام اللي هو بقى إن شاء الله نزول على ركبتين. طب شيخ، طب إحنا بنرجح إن الطلاق البدعي لا يقع، من في البلد بنحذر منه بيرى إن الطلاق البدعي يقع، من في الجمهورية بنحذر منه ان تلقي البدع لا يقع، من في الدنيا كلها بنحذر منه ان تلقي البدع لا يقع، احنا بنخطب على منابرنا في الطلاق بدون ذكر المسألة في القول الراجح عندنا، بنقول على المنبر اول هو المطلق طلق طلاقا سنية في طهر لم تجامع في امرأتك وطلقة واحدة، فان طلقت في حيض وان طلقت ثلاثا، فان كنت حنفيا فالطلاق واقع، وان كنت مالكيا فالطلاق واقع، وان كنت شافعيا فالطلاق واقع، وان كنت حنبليا فالطلاق واقع، فاحذروا يا عباد الله ان تطلق. بس ما قلناش وان كنت فالطلاق لا يقع. ليه؟ لاننا في موضع الوقاية خير من العلاج. فلو أن شيخا ألزم الناس بمثل هذه المسائل ومن لم يتابعه فإنه مبتدع يكون مبتدعا، إنما لما يلزم بما ألزم به الله، بما ألزم به رسول الله، بما ألزم به سلف الأمة، يبقى من خالفه مبتدع، لأنه ليس مخالفا لما ألزم به الشيخ، وإنما مخالف لما ألزم به السلف. الخارج على السلطان خارجي يبقى احذر، المقيم حزب حزبي يبقى احذر، المثنى على اهل البدع يبقى مبتدع هو منهم. لو اقسم لك بالله انه ليس اخوانيا ويثنى على الاخوان فهو اخوان، لو اقسم لك بالله انه ليس حزبيا ويوالي الحزبيين فهو حزبي، ان اقسم لك بالله انه ليس خارجيا ويوالي الخوارج فهو مثلهم. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا بدعته. ولهذا قام منهج السلف على رافدين أساسين، حق يلتزم وباطل يجتنب. فأنا أؤصل لماذا بين سنة الجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والخارج عليهم من الخارجين، وأتبرأ من الخوارج، أتبرأ من كل خارج. واحد فقط الذي يرجى أمره، ما هو؟ من هو؟ طلعت لنحسبه عمان السلف، شفته راكب وماشي مع واحد إخواني في البلد خارجي أشعاري صوفي أي أحد وبيضحك معاه، ألا ده بيدوله حاجة ساقعة بس يا مبتدع يا طلعت. لا، هذا الرجل ظهر على السن، اعطله بس نقطة واحدة، ما هي؟ قيل لأحمد الرجل من السنة نراه يمشي مع الرجل من البدع أنلحقه به؟ قال أو تعلمه، عرفوا الأول. طلعت تمشي مع واحد إخواني، يا الله ده أنا والله ده نزل المحطة قال لي أنت رايح فين؟ رايح من المستشفى. قال لي طب تعالى ونديك المستشفى وكلام مين. فأنا الرجل يعني صراحة وقف معايا كده فجبت له حاجة ساقعة. والله إخواني لا يعرف. طيب فإن رجع الحمد لله، وإلا فألحقه به. يبقى إذن لك وقفة واحدة، ما هي؟ وقفة البيان أن هذا صاحب بدعة. لكن لما أنت تقرر معي أنه صاحب بدعة ولكن لا يبدع، إذن متى يبدع؟ المبتدع. ما يبقى الأشعار صاحب بدعة وليس مبتدع، ما يبقى الجامع صاحب بدعة وليس أصل. لا 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 لا، أصلي لي صراحة ما تخلطش، يعني ده شيخ سلفي مش زي الخوارج والجهمية. أنت دخلنا في الجهمية تقول جامع صفوان، يعني هو جامع بن صفوان؟ يعني هو عمرو بن عبيد؟ يعني هو سيد قب؟ لا، احنا بنختلف في الكلام ده، احنا بنختلف في الشيخ السلفي. الشيخ السلفي اللي بقى خريجي، الشيخ السلفي اللي بقى اشعاري، الشيخ السلفي اللي بيقول لك الاشعار اهل السنه، الشيخ السلفي اللي بقى صوفي. الصوفيه منهم الا كيف يكون سلفيا مع هذا؟ لست بسلفي، ولهذا تحضر. فانت من بطانته؟ سفيان سال سؤال واحد لما سال عن الربيع بن صبيح أو صبيح، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، رجل على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. يعني لا يضحك عليكم هذا أصلا، لا يضحك عليكم هذا، ولهذا البربهاري بيقول سبحان الله سبحان الله في شرح السنة: وإذا ظهر لك شيء من البدع من رجل أر واعلم أن ما وراءه أكثر مما أظهر. حاجة كده صغيرة يعرف أن وراء إيه بلاوي فاحذر. فإذا المسألة الأولى يا محمد الأصول، مخالف الأصول مبتدع ضال، بيان على العين وعلى الرأس، إقامة حجج على العين وعلى الرأس، السؤال بعد البيان. طيب القسم الثاني من مسائل الدين رضا مسائل ايه الاحكام، مسائل الاحكام المجمع عليه دي ايه لا يجوز مخالفته، يبقى مسائل الاصول لا يجوز مخالفته، مسائل الاحكام ده اللي انا مجمع عليه، مسائل الاحكام مجمع عليه لا يجوز مخالفته. ها بقي مسائل الاجتهاد، انا عايزك تحط العنوان الاول وبعدين تشرح. مسائل الاصول مجمع عليه، مسائل الاحكام مجمع عليه، مسائل الاجتهاد مختلف فيه، ما وجه الاجماع في مسائل الاختلاف والاجتهاد؟ الاجماع على انا على كونها مسائل اجتهاد وليست مسائل اجماع، على كونها مسائل اجتهاد وليست مسائل اجماع، فمن حكى في اجماعا اخطا، كما ان من حكى خلاف من مسائل اجماع اخطا. طيب الامر الثاني لانه قول باطل، لان معنى هذا ان الامه غاب عنها القول الثالث المحتمل ان يكون حقا. طيب في مساله انا ما ذكرتهاش من مسائل الدين برضه، مسائل الخلاف الضعيف اللي بيبقى فيه شاذ، ما احنا ما ذكرناهاش لانها مسائل مطروحه، مسائل شاذه، مسائل شاذه لا تعتبر. لكن مسائل الدين على ثلاثه اقسام: اصول مجمع عليها، احكام مجمع عليها، اجتهاد اجتهد فيه سلف الامه، هذا لا يجوز لنا ان نخرج عن طريقه السلف فيه. نعم
يعني شيخنا يشكل ان بعض المسائل تكون اجتهاديه، يختلف فيها العلماء يعني على قولين واجب ومستحب، فياتي بعض العلماء يفصل بين القولين، يعني يقول واجب على يحمل على كذا ومستحب في حال كذا، فهل هذا يكون يعني مخالف لهذه؟
يعني تقصد احداث قول ثالث يجمع بين القولين، يعني يقول مثلا السلف اختلفوا على قولين، ده يرى الوجوب ده يرى الاستحباب، فياتي من يقول يمكن أن نحمل الوجوب على كذا والاستحباب على كذا، فبعض أهل العلم قال إذا كان القول غير خارج عن القولين فإنه لا يعد خروجا عنه، وهذا قول ضعيف جدا ومردود، لأن هذا قول ثالث، التفصيل قول ثالث، لا هو القائل بالوجوب بإطلاق ولا هو القائل بالاستحباب بإطلاق، وإنما هو من حمل الوجوب على كذا وحمل الاستحباب على كذا، هذا ليس بصحيح. ليه؟ لأن هذا لو كان صحيحا لما غاب عن السلف في قرونهم، فالقول الثالث اللي هو الملفق لا، لكن لما تشرح أنت القول القائل بالوجوب وتقول الذين قالوا بالوجوب قولهم على كذا ويكون فعلا ده الواقع صحيح ما في مشكلة، يبقى أنت شرحت القول، وجه الوجوب عند من قال بالوجوب، وجه الاستحباب عند من قال بالاستحباب، إنما تحدث قولا ثالثا أنك تجيب من هذا الوجوب ومن هذا الاستحباب وتجعله واجبا مستحبا لا، ليس بصحيح. أي قول يحدث لم تسبق إليه هذا قول مردود. نعم تمام تمام.
هؤلاء يتكلمون في هذا تلبيسا على العوام مع علمهم بالحق، أم أن هؤلاء جهلوا؟ هل هذا
محتمل؟ محتمل محتمل أنه يعرف الحق ويلبس على الناس، ويحتمل أن هذا مفهومه، وده الظاهر أنه مفهومه. ليه؟ لأن ده فعلا مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة بين مفوضة وبين مؤولة عندهم بتأويل بمفهومهم هم، ففعلا هو بينقل هذا، ولهذا بيقول انا لا اختلف مع المذاهب الاربعه ولا اختلف مع الائمه الاربعه، انما نختلف مع المجسمه، وينسب التجسيم إلى غير المذاهب المعتمدة، ويأخذ من لفظة أمروا كما جاءت إن ده تفويض، إن ده تفويض. نعم، فقد يكون وقد يكون، لكن الغالب أن هذا ما تربوا عليه، هذا هو الذي تربى عليه. ولهذا كما قلت معرفة تطور مذهب الأشاعرة من الأهمية بمكان. مذهب الأشاعرة مذهب ملتوي، مذهب الأشاعرة جحر ضب، جحر ضب، مخرج غير مدخل. ولهذا ولد مذهب الأشاعرة ولادة معينة، ثم تحول إلى كلابية، ثم تحول إلى معتزلة، ثم تحول إلى صوفية، ثم تحول إلى فلسفية، ثم تحول مذهب جحر ضب، يحتاج خبير. فالمذهب هذا متطور اعتقادا، وأئمة وأئمة، فالمتقدمون لهم أقوال، متأخرون لهم أقوال، ولا زال يتطور. زي اشتهارهم الآن، اشتهار عندهم أن السبع عن استلاء ده ليس أصلا في مذهب الأشعرة، بل الأشعري رد على المعتزلة الذين قالوا السبع عن استلاء، رد. نعم نعم، أكمل أكمل هذه، أكمل كلام الشيخ صالح.
قال الشيخ صالح حفظه الله: ولا شك أن التفويض شر من التأويل، لأن المؤول قال إن هذه الكلمات نزلت.
خلاص، يبقى هو إذا بين
ذكر أيضا شيخنا أن قال: فإذا العقيدة النظامية هذا هو حالها، ولذلك طبعها وتحمس لها أول ما طبعت الكوثري.
الكوثري، الكوثري بعين فعلا رجوعه، رجوعه. طب كيف الكوثري يطبع الرسالة النظامية مع أن فيها أنه رجع عن مذهبه؟ ليه يا أخوان؟ لأنه رجع إلى التفويض، وليس رجع إلى القول، قول أهل السنة بقول حقائق الصفات. والتفويض مذهب معتمد عنده، يبقى نشرح مين؟ نطبع مين؟ نطبع الرسالة ولا إشكال. وإلا لو رجع إلى مذهب السلف لما طبعها الكوثري، الكوثري يطبع مذهب السلف. وقد كان الكوثري خبيرا حقيقة، خبيرا بهذه المذهب، ولهذا هو أقوى متردي في هذا العصر الكوثري. وعنه كان أبو غد الذي انبهر به الحزبيون، هو عاش في المملكة ومات، وانبهر به من سلمان وصفار، أرى محاضرة خاصة للطريري وسلمان العودة في الثناء وذكر ترجمة عبد الفتاح أبي غد، وحضر من علماء العصر. لقد اشتد ابن باز رحمة الله عليه لما ذكر الكوثري، قال: هذا المجرم الأثيم. ثم ذكر أبي غدة طالبه الذي، واشتد عليه جدا. ويأتي الطريري ويأتي سلمان، إقامة محاضرة كاملة وأجوبة، وكل واحد يذكر خبرته وعلاقاته. كان الطريري على علاقة به قوية، وسلمان كان علاقة به قوية، ولهذا أثنوا إيه على أنهم كانوا زملاء، لدرجة الطريري كان يوديه ويجيبه، وكان 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 وكان، فذكر مآثره. نعم.
قال: لاشتمالها على ما يظن أنه مذهب السلف، لكنه في
الواقع، وللأسف يوجد أيضا من بعض علماء الحديث الآن لما سئل عن أبي غدة قال: يقرأ له، فله أبحاث جيدة وكذا وكذا، وإن كان عنده بعض المخالفات، كان عنده بعض المخالفات، ويحذر منه أهل السنة والجماعة. وهل دخلت البدعة إلى قلوب الشباب إلا من هذا التهوين؟ اقرأ له وانتفعوا به وإن كان عنده بعض المخالفات. طب ما تقول المخالفات هذه ما هي؟ لعلها تعطيل، ولعلها تحريف، ولعلها صوفية، ولعلها أشعرية، ولعلها متردية، ولعلها انتقاص علماء الدعوة السلفية. فمن الذي وقف للألباني وحذر؟ ومن الذي وقف لدعاة المنهج السلفي في هذا العصر وحذر؟ إلا أبو غدة. فكيف أحمل كتابه؟ ومن حمل الكتاب حمل الاعتقاد. متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يمولها يا محدث بتقرأ ورقة من التوراة، من التوراة متهوكون؟ من حمل الكتاب طلبا للهداية حمل الاعتقاد، حمل الاعتقاد. نعم.
قال: لكنه في الواقع مذهب أهل البدع، وقد قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيها،
اللي هو الجوهرة وشرح البيجوري ما قرأناه عليكم. نعم.
والتأويل والتفويض كلاهما من مذاهب المبتدعة، من مذاهب المتكلمة، من مذاهب الأشاعرة وأشباههم. فتفويض المعنى ضد مذهب السلف. مذهب السلف يجرون الظواهر ويؤمنون بها على مواردها، مثلما قال
الظواهر لظواهر اللغة، الظواهر الصحيحة، الظواهر المرادة، وهذا ما نفته الأشاعرة. احذر أن تجري على الظاهر، لأن الظاهر يوهم التشبيه، يوهم التمثيل. فلو قلت استوى معنى على وارتفع، يبقى شبهت بالأجسام. نعم.
لكن لا يفوضون المعنى، الإيمان بها على مواردها، يعني على ما وردت به، على ما وردت في اللغة، وهذا صحيح. فيعلمون ما يستحق الرب عز وجل من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة على كمالها وشمولها، ما عدا مماثلته عز وجل لخلقه في اتصاف الصفة من حيث كيفيتها وتمامها وكمال معناها. فلو سبحانه من الصفات ما يستحقه، وللمخلوقين ما يناسب ذاتهم الوضيعة.
يبقى إذا انتبه، يبقى احنا عرفنا بعد هذه المقدمة الطويلة تحقيقا وتصورا لماذا الأشاعرة، أن عبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ليس مدحا لطريقة السلف سلفنا نحن، إنما طريقة السلف لهم لطريقة التفويض، وطريقة الخلف أعلم وأحكم لطريقة التحريف. تمام، عرفنا هذا، هذا هو المراد. عرفنا أيضا المراد بإدخالهم مذهب أهل الحديث من ضمن المذاهب المعتمدة، ومراده من ذلك إدخال مذهب المفوضة. عرفنا أيضا وجه نسبة مذهب الأشاعرة إلى المذاهب الأربعة، وأن هذا إنما نتج نتيجة انتماء، انتماء أشاعرة إلى مذاهب الأئمة الأربعة، وهي مذاهب سنية، يقال مذهب سني، مذهب حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. فدخلت الأشاعرة في هذا، فلهذا نسبوا إلى المذاهب الأربعة ماذا؟ نسبوا إلى المذاهب الأربعة منهج الأشاعرة. أيضا عرفنا كيف أن الأشاعرة تفتخر وأنهم هم أهل التصنيف، وذاك بابه أنهم أدخلوا العلماء، علماء السنة الذين لهم موافقات في بعض العبارات لمذهب الأشاعرة، أدخلوهم ضمن علماء الأشاعرة، فاتسع ماذا؟ فاتسعت النسبة إلى مذهب الأشاعرة، وإدخال وضم أئمة من علماء السنة إلى مذهب من؟ إلى مذهب الأشاعرة. ولهذا يفتخرون علينا بأن لو رجعتم إلى المصنفات في التفسير، في الفقه، في الحديث، في اللغة، لوجدتم مرجع هذا إلى ماذا؟ إلى مذهب الأشاعرة. وهم كذب في ذلك، إذ مرجع العلوم كلها ولله الحمد والمنة إلى أئمة السنة. نعم. طيب،
أحسن الله عليكم.
فقال الشيخ ومن تلك العبارات، نعم،
عدة أسئلة وردت من الإخوة عبر الشبكة. هذا سائل يقول: ما مدى صحة هذه العبارات؟ العبارة الأولى: لا إنكار في مسائل الخلاف.
الأخ ده إما جديد ولا بيستهلك أوقات، فإحنا فصلنا هذا كثيرا، بأنه في فرق بين سياق عبارة لا خلاف في مسائل الاجتهاد، وبين عبارة لا خلاف في لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وبين لا إنكار في مسائل الخلاف. وقلنا بأن الذي ينبغي أن يطلق هو لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأنها تختص بنوع من الخلاف، وهو الخلاف القوي المعتبر، يبقى هذا لا إنكار فيه. إنما إطلاق القول إنكار في مسائل الخلاف، فمن الخلاف ما هو ضعيف مطروح، فكيف لا يكون فيه الإنكار؟ فالإنكار في مسائل الخلاف الضعيف وارد، ننكر على أصحاب الأقوال الشاذة المخالفة الضعيف، لكن الأقوال المعتبرة نقول لا إنكار. ولهذا نصحح العبارة فنقول: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا نقول في مسائل الخلاف، إلا إذا قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف المعتبر، يبقى نقيدها كذا. نعم.
يقول العبارة الثانية: من كثر علمه قل إنكاره.
من كثر علمه قل إنكاره على وجهين. إذا قصد هذا من كثر علمه قل إنكاره سيترك المنكرات، طبعا ده مفهوم باطل. إنما من كثر علمه قل إنكاره لأنه لن ينكر إلا المنكر الذي ثبت الدليل أنه منكر. ولهذا أنا مش هنكر عليك أكل الفسيخ، لأنها جائزة. إيه الإشكالية؟ بحر، ميتة بحر، ايه الاشكالية؟ عفن يعني، يعني بقى ميتة يعني طلع له جيفة، ما خلاص ميتة بحر. مش هنكر عليك هذا، مش هنكر عليك اكل البصر، هنكر عليك ليه؟ مش هنكر عليك ليه بصغوط رأولك دي طرحة النساء، مش هنكر عليك يعني في هذا، مش هنكر عليك تجيب عنقود نور على بيتك يوم الفرح، مش هنكر دي عادات مظاهر فرح، مش هنكر عليك بهذا، مش هنكر، وهكذا كثير 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 كثير، مش هنكر ايه، لن انكرها ماذا عليك. ليه؟ لان بعلمي الكثير عرفت ان هذا من مورد الاجماع او مورد من الاعتبار غير معتبر وهكذا. فبالتالي يقل ايه انكاري، لانني ساترك الانكار في مسائل يسوغ فيها الاجتهاد، او في مسائل ورد النصوص بها، كيف انكرها اصلا، كيف انكرها اصلا. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول هل هناك أحد من أهل السنة قال بعدم كفر تارك الصلاة بالكلية؟
بعدم إيه؟
كفر تارك الصلاة بالكلية.
أئمة كبار زي الشافعي وخلافه. نعم، لكن الموروث عن السلف كما قلنا من صحابة ومنقول إجماع عن جماعة من التابعين كثر، مثل عبد الله بن شقيق العقيلي، ومثل إسحاق، ومثل محمد بن نصر المروازي، ومثل ابن تيمية، ومثل ابن القيم. نعم نعم، الإخوان. مش فاهم، مش فاهم. أخبر الناس بكلام الأئمة ابن تيمية، فمسألة الجمع بين أقوال والتلفيق عند ابن تيمية وكذا فين يمثل لنا؟ نعم نعم، خطأ خطأ. نعم، بعض لا لا، اللي بيقول ان خلاف المذهب الأربعة من خلاف السائغ لانه بيبقى قوله معتمد في المذهب، لا يا اخواني، اعتبار الاقوال بادلته وليس اعتبار الاقوال بقائليه. قالوا الشافعي، قالوا احمد، قالوا عمر رضي الله عنه، عمر يرى تيمم يرى الجنوب لا يتيمم، ده قول عمر اجل من الشافعي واجل من مالك، ولا يعتبر خلافا اصلا عند السلف، لا يعتبر خلافا. فمتى يعتبر القول؟ بدليله لا بقائله. فالقول بأن الخلاف بين المذاهب الأربعة خلاف سائغ غلط، في أقوال لمذاهب مطروح مطروح. نعم نعم، ماله؟ لا في يا أخويا محمد، خلي بالك دايما احنا نتعلم شيء لما نيجي نتكلم في القواعد، يبقى خلينا في القواعد، ما تنزل لناش للإيه المفردات والتمثيل. لما نتكلم في التمثيل والمفردات خلينا في المفردات والتمثيل. احنا الان بنحط عنوانه هل الخلاف بين المذاهب الاربعة خلاف معتبر لكونه قول معتمد عند الائمة، ده اسمها قاعدة. الجواب لا، الاطلاق هذا غلط، لان قد يقول قد يكون قولا لمذهب وليس معتبر. ليه؟ لان الاقوال تعتبر بادلتها لا بقائله، فقد يقول الصحابي قولا وهو مطروح اصلا. طيب نيجي بقى المساله اخرى، تسال بقى عن المفردات زي ما انت كما تريد، تقول مثلا هل القول مثلا بعدم اشتراط الولي ده من الخلاف السائغ ولا غير السائغ؟ دي مساله اخرى قد يعتبرها مفتي من الخلاف السائغ وقد لا يعتبرها مفتي من الخلاف السائغ. انا مثلا لا اراها من الخلاف السائغ لأنه لا حظ لها من النظر. قالوا والأيم تستأمر، قالوا أحق والثيب أحق بنفسها، قلنا ما في تعارض، أحق بنفسها من وليها في التصريح، تستأمر في التصريح كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين البكر والثيب. أما تنكح تنكح بلا ولي، فمن الذي قال النكاح بولي؟ هو النبي، وهو الذي قال تستأمر. إذا القول ليس معتبرا، هذا القول ليس معتبر. البعض قد يقول لا لك معتبر الوجه لأنه استدل بعض الأدلة. نقول ليس الاستدلال بالدليل هو الذي يقيم الاعتبار للمستدل، إنما إذا كان الدليل محتملا بقوة، إذا كان الدليل محتملا بقوة هذا نعم، إنما دليل بعيد، دليل مردود، دليل ضعيف لا. نعم أيها دكتور. ما هي موجودة؟ لو وجدت في الخلاف كتب الخلاف المتقدمين إنها مسألة اقتضية خلافية صح، لكن لو وجدت في كلام المتقدمين أنها شاذة، يعني هل نعتبر قول سعيد مسيب رحمه الله بأن الرجل إن عقد على المرأة بعد الطلاق الثالث تعود إليه ثم طلقها بناء على دليل، فإن طلقها فلا تحل بعد لهم بعد حتى تنكيحا زوجا غير، والنكاح يطلق على العقد ويطلق على البناء، هذا قول مهجور. يبقى هل مذكور في الكتب أنه من المسائل من خلاف المعتبر بمعنى له أدلته وله وجهه وله قوته؟ نعم هنرث وكذا، أو أشير إليه في كتب المتقدمين على أنه قول شاذ مطروح، ماشي يبقى هذا شاذ مطروح. نعم أيوة يا شيخ سيد. لا يجوز الخروج عن الايه؟ عن المذاهب الأربعة. يقول أخونا سيد لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة. طب ما نعلي المسألة كده عشان ندخل في صدام أعلى اللي بيقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة. طب احنا بقى هنعلي المسألة عشان ندخل في صدام أعلى، هل لا يجوز الخروج عن الخلفاء الأربعة؟ بلاش الأئمة الأربعة بقى، ولا الأئمة السبعة؟ هنعليها بقى أعلى شيء. أعلى أربعة عندنا من؟ الخلفاء الأربعة. سؤال بقى من جهة التقعيد يا أخويا سيد، هل لا يجوز الخلاف عن الخلفاء الأربعة، الخروج عن الخلفاء الأربعة؟ ده بيترتب على مسألة، وهي هل اتفاق الأربعة إجماع؟ لو كان إجماعا لما جاز الخروج عنه، ولو لم يكن إجماعا لجاز الخروج عنه. فإذا كان هذا في الخلفاء الأربعة كيف بالفقهاء الأربعة؟ طبعا أنت سألتني يا أخويا سيد وأنا أجبتك في ربع دقيقة، تعال بقى انقلها للشبكة العنكبوتية، هدوخ ونقعد سبع ليالي في سبع ليالي ونلاحظ بعض ونتعارك ونتشاكل وكل واحد يجيب عيلته، ما خلاص نناقشها كده. انت بتقول لا يجوز الخروج عن فقهاء الأربعة، طب انا بسألك سؤال، هل يجوز الخروج عن الخلفاء الأربعة؟ أظن دي صدمة، أظن دي صدمة. ليه بقى؟ وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعلكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ليه بقى؟ اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ليه بقى؟ يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. ممكن أدخل بقى بنصوص تؤيد أن لا يجوز الخروج عن الأربعة، ومع ذلك هتنبني على مسألة. إن كان قولهم إجماعا فلا يجوز الخروج عليه، وإن كان قولهم ليس بإجماع إذن يجوز الخروج عليه. طيب المسألة اللي بعدها مباشرة بعد الخلفاء الأربعة، هل يجوز الخروج عن إجماع أهل المدينة؟ إجماع أهل المدينة، الجواب هل إجماع أهل المدينة هو الإجماع الذي يجوز الخروج عليه؟ لا، ده إجماع أهل بلد. طب وفي إجماع أهل المدينة فيهم فقهاء سبعة، فيهم فقهاء ها، ومع ذلك يجوز الخروج عليه إلى أن نصل إلى الفقهاء الأربعة. لكن قبل أن ننهي البحث نقول إحقاقا للحق أنه قليلة هي تلك المسائل التي إذا اجتمع الأربعة عليها تكون على خلاف الدليل. ولهذا إن خالفت الأربعة فانظر من تخالف، تجيش كده تتمطع وتسد رجلك كده تقول الفقهاء الأربعة وأنا يعني ما ألزمني الأربعة لا أنت مش قاعد بقى على مصطبة، لا. أما تخالف الأربعة أنت بتخالف أساطين، أربعة اتفقوا، أربعة اتفقوا، مش أربعة اختلفوا فصار إذن الأقوال ثلاثة، مش قول واحد. يعني ممكن مالك لو قول وأبو حنيفة والشافعي لو قول وأحمد لو قول يبقى بقى ثلاثة أقوال، لكن المسألة إذا كانوا عليهم الأربعة فانظر من تخالف. ونقول إحقاقا للحق، الأربعة أجلة والأربعة أفاضل الأمة والأربعة أساطين العلم، وقل أن يتفق هؤلاء الأربعة على مسألة فيخرج الحق عنهم. ولهذا انظر من تخالف. ومن هنا لا نلزم بتقليد مذهب معين بعينه، نأخذه أصلا وفرعا، لكن دروسه أصلا وفرعا على عين وعلى رأس من العلم، لكن نلتزمه أصلا وفرعا بأنبي ليس إماما. صار وما آتاكم مالك فخذوه ما لكم عنه فانتهوا، صار وما آتاكم الشعيبي فخذوه ما لكم عنه فانتهوا. لا يضحك عليك أناس، لا اسكت، لابد أن تكون كمالك حتى تخالف مالك. من قال لك هذا؟ من أحدث قاعدة لزمه الرجوع إلى السلف، هات نص للقاعدة. لا يخالف مالك إلا من كان في قدر مالك، إذا لا يخالف أبو بكر وعمر إلا من كان في قدر بكر وعمر، ولقد خالفهم ابن عمر وهو يقول فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، لقد خالف ابن عباس عليا ولم يكن في قدري، ولقد خالف من هو من أصغر الصحابة من أكبر الصحابة. وما أحد الشرط هذا الشرط أن تكون في قدر الذي تخالفه. أقول لك على حاجة، لم يأتي بعد الأربعة مثلهم إذا لا يصح خلافه. أقول لك على حاجة، لم يأتي بعد ابن تيمية مثله. أقول لك على حاجة، لم يأتي بعد ابن عبد الوهاب مثله. أقول لك على حاجة، لم يأتي بعد ابن باز مثله إلى الآن. إذن هنا سد الباب، سددنا الباب. من اللي أنا أريد أن يحترم الواحد من المتصدرين قوله، أنا أكون قويا وصوتي عال ما تواريت خلف الآئمة. أنا ما جيب لكم قاعدة اليوم لزوم التمذهب، يبقى لابد أن أتي لكم بإيه؟ بعشرات النقود. هترد علي أقول لك ماليش دعوة، يبقى أنا ترسي إيه؟ الآئمة. لكن يا شيخ من سبقك؟ أبدأ بقى خرف، لا يلزم. من سبقا؟ من سبقك يا شيخ؟ والله الشيخ تقي الدين ما الهلالي قال، أكن اللي سبقك في الدنيا هو الألباني، أكن اللي سبقه ومن سبق الألباني. ضعيف، أنا ضعيف، ضعيف أمام طلابي، طلابي سكتين عني لهم بيجاملوني، مش خايف يقول لي لا. انطق يا ابن، انطق يا حبيبي، منين جاب القول هذا؟ خايف ليه؟ خايف ان شيخك يخطئ؟ يخطئ. فحينما نقول هل يجوز خروج عن الأئمة الأربعة، علناها يا أخويا سيد، خلناها الخلفاء الأربعة، وخلناها إجماع أهل المدينة، خلفاء أربعة، إجماع أهل المدينة، فقهاء سبعة، أئمة أربعة. احفظ الترتيب كده، واعرض السؤال على الملزم بهذا القول بعدم جواز الخروج، اعرض السؤال عليه في هذه الثلاثة قبل الرابعة، هل يجوز الخروج على الخلفاء الأربعة؟ اثنين، هل يجوز الخروج عن إجماع المدينة؟ ثلاثة، هل يجوز الخروج عن الفقهاء السبعة؟ أربعة، هل يجوز الخروج عن الخلفاء الأربعة؟ الفقهاء الأربعة. إذا أنت أجبت في الأولى يجوز، خلاص ما احتجناش إلى الثانية والثالثة والرابعة. الثانية يجوز، ما احتجناش إلى الثالثة والرابعة. الثالثة يجوز، يبقى ما احتجناش إلى الرابعة. إنما لو اعتبرت كل قول من هذه الأقوال لا يجوز الخروج عليها، إذن لزمك أن تعتبر أن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع، إجماع وهو حج، ولا قائل بذلك يعتد بقوله، يعني أنه قول معتد وإن قل البعض به لكن هذا قول مطروح. أو إجماع المدينة فقد رد على مالك اعتبار هذا، أو اتفاق الفقهاء السبعة لكن نقول مع الاحتفاظ بقدر العلماء، وأن مسألة عليها فقهاء سبعة أو فقهاء أربعة أو أهل مدينة أو خلفاء أربعة قل أن يشذ عنها الحق، فنكون قد جمعنا بين تقدير الأئمة وتقدير الأدلة، تقدير الأئمة وتقدير الأدلة، وشرط أن يكون القول الذي أذهب إليه في خلاف الأربعة مع غير الأربعة، خلفت الأربعة بالأوزاعي والليث وكذا وإسحاق، خلفت السبعة بمالك والشافعي وأحمد، انتبه يا أخويا أسامة، مش خلفت السبعة بقولي، خلفت السبعة بسبعين، خلفت السبعة بعشرة. ولهذا ابن عبد البر قال انتم بتنكروا على ابي حنيفة تقولون قلب الرأي قلب الرأي، ايه وين الكفرة ديت؟ تم مالك قلب الرأي، تم ليه ما قلب الرأي؟ الليث اخذ على مالك سبعين، وهو مالكي خلي بالك ابن عبد البر الملك، الليث اخذ على مالك سبعين مسألة قال فيها بالرأي، تم اي امام عنده رأي؟ بس رأي ليس الرأي المحض، وإنما القول بالاجتهاد عند غياب النص، يبقى نسمها إيه؟ الاجتهاد، نسمها الاجتهاد، وكل إمام عنده اجتهاد. طيب نكمل إن شاء الله بعدها.